إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 12 بعد 104، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 20 من شهر ذي القعدة لعام 43,400، وهي تتضمن عدة وقفات مع بعض الانتقاءات الخاصة. وقفتنا الأولى مع عنوان الفوائد التربوية من الشرح الممتع العلامة العثيمين رحمه الله تعالى، المجموعة الثانية من جمع بعض طلاب العلم. نعم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ العثيمين النبي صلى الله عليه وسلم ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة.
نعم.
وقال رحمه الله: ينبغي
بناء الكعبة من جهة ركنيه اليمانيين مبني على قواعد إبراهيم من هذه الجهة، في الركنين اليمانيين مبني على قواعد إبراهيم عليه السلام، وعليه فإن المعتمر أو الحاج أو الطائف يمس من الكعبة ركنيها اليمانيين. الركن اليماني الأول يمسه ويكبر ولا تقبيل عنده له، والركن اليماني الثاني وهو الحجر، وعند الحجر سنن منها السجود عليه وتقبيله. ومعنى السجود عليه أي أنه يضع جبهته عليه وهو يقبل مع التكبير. السنة الثانية أنه يقبله بلا سجود. السنة الثالثة أنه يمسه بشيء مع التكبير. والسنة الرابعة أنه يشير إليه، إذا عجز عن مسه فإنه يشير إليه. فإما أن يسجد ويقبل، وإما أن يقبل، وإما أن يمس، وإما أن يشير. كل هذا ماذا يفعله عند الحجر الأسود. أما عند الركن اليماني الأول فإنه ماذا يصنع؟ يمسه مع التكبير، يمسه مع التكبير. طب إذا لم يستطع أن يمسه، إذا لم يستطع أن يمسه فلا إشارة ولا تكبير. هذا الركن اليماني الأول. إذن ما الذي يمس من الكعبة؟ الذي يمس من الكعبة الركنان اليمانيان. طيب ما علة ذلك؟ أنهما بني على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أما الركنان الشاميان اللي هما في المقابلان للركنان اليمانيين فإنه لما قصرت النفقة بقريش أن تتم بناء الكعبة تركت ستة أذرع وبنت هذا الجدار، ولهذا الجدار الموجود في ركنين الشاميين ليس هو جدار الكعبة الأصلي، إنما لما قصرت النفقة بقريش بنوا الجدار وأبقوه على ما هو عليه. ولما جاء عهد عبد الله بن الزبير رضي الله عنه لما تغلب على الحجاز بنى الكعبة على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأدخل ما كان مأخوذا منها وبنى على القواعد وجعل لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب يخرج منه الناس. فلما تغلب بنو أمية على الحجاز ألغوا هذا، وظنوا أن ابن الزبير رضي الله عنه قد فعل ذلك اجتهادا منه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح عند البخاري وغيره: لولا أن قومك حديث عهد بكفر، لولا حدثان قومك بكفر لنقضت الكعبة ولجعلت على قواعد إبراهيم ولجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا يخرج منه الناس. النبي صلى الله عليه وسلم ود ذلك لكنه يخشى فتنة. فمن هنا إن استفاد العلماء من هنا فائدة، وهي أنه يجوز ترك بعض الاختيار بعض السنن تكون هي المقدمة خوف الفتن. فلو أن الإنسان لو نفذ سنة، أنا مثلا داخل عند ناس في صلاة المغرب أذن المؤذن وأراد أن يقيمنا عادتهم الإقامة بعد الأذان مباشرة، فأنا قلت لا سأصلي السنة ووقفت في المحراب أصلي السنة وحصلت بذلك فتنة كبرى، الناس تريد أن تصلي تقيم الصلاة كما هي معتادة وأنا أريد أن أصلي السنة، حصلت بذلك فتنة عظيمة. فنقول أترك السنة هنا التي قال النبي صلى الله عليه وسلم عنها صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة لمن شاء، فيترك الإنسان هذه السنة مخافة الفتنة ولا يصر على تطبيق السنة والفتنة تحصل. وعلى هذا القس مسألة سنن كثيرة جدا الإنسان قد يكون في تطبيقها يترتب على ذلك مضرة وفتنة في الدعوة، فالإنسان لا يصر على مثل هذه السنة وإن كان يترتب على ذلك فتنة، لا يترك الإنسان بعض الاختيار بعض السنن من أجل ألا يقع الإنسان في فتنة. وعلى هذا بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم باب ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عن ذلك فيقع في ما هو أشد منه، فالإنسان يترك هذا الأمر فيكون فقيها في البلاغ فقيها في العمل بالسنن. أنا الآن مثلا لو أن الناس إذا رأوني وناس جهال إذا رأوني أصلي في نعلين قالوا هذا رجل ما يصلح يكون إمام، هذا رجل مستهزئ، هذا رجل كذا كيف يقف يصلي وهو لابس حذاء، هذا رجل ما عنده توقير للصلاة، ما يدرون أصلا الصلاة في النعال أن الصلاة في النعال من السنة وأن النبي كان يصلي في نعلين، ما يدرون ما يعرفون. يبقى الأول ماذا أفعل أنا؟ أعلم الناس الأول أن السنة أن أصلي في النعلين، إذا كنت لابس النعلين أنا في حقل أنا في شارع أنا في مصلى عيد وكذا وأردت أن أصلي بنعلي هذا جائز ما في إشكال. لكن تأتي مباشرة كذلك مثلا المسح على الخفين، قد تكون عند قوم جهال ما يدرون المسح على الخفين يقولون هذا وضوء باطل، ما غسل رجليه مسح على الشراب، رجل كسلان أن يغسل رجليه ومسح على الشراب صلاة باطلة هذا ولا المصلي وراء، لأنه ما عرف الناس أن الخفين يمسح عليهما. هذه كلها أمور إحنا يعني في البداية
ما كان الناس يعرفون هذا عندنا. يعني احنا لو بدأنا نمسح على الخفين يعني أذكر كل هذه المسائل. مسألة السنة اللي قبل المغرب كان فيها نزاع طويل وكذا، مسألة مسح الخفين مشكلة، هذا جريمة، مسألة الأشياء هذه، أذان واحد في الجمعة دي مرت، يعني هذه الأمور مرت بإيه؟ بمعارضات كثيرة جدا. لولا فضل الله ثم الرفق شيئا بشيء. يعني متى مثلا أنا نفذت السنة في بلدي في مسألة أذان واحد في الجمعة؟ لما صار لي مسجد خاص، يبقى أنا نفذت هذا في مسجد أملكه أنا، لكن ما يملكه أهل البلدة، من اللي ينولك هذا؟ فلو أنا أمتنع عن هذا الأمر حتى أنفذ هذه، الناس لا يقبلوا، الناس ما يقبلون هذا الكلام. فتأتي المسائل رويدا رويدا، ولابد أن يكون فيها فقه، فهذا فقه أداء الدعوة. فطالما أن المسألة سنن وأولويات رعي هذا. ولهذا النبي لما ترك بناء الكعبة على قائد إبراهيم، لأن بناء الكعبة على قائد إبراهيم ليس واجبا، ولو كان هذا واجبا لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا لما قال الحزبيون نحن نرتكب بعض المحرمات وكذا ونتجاوز بعض الشيء وهذا للمصلحة، لمصلحة الدعوة، فالنبي قد ترك بناء الكعبة على قائد إبراهيم لمصلحة الدعوة. نقول النبي ترك بناء الكعبة على قائد إبراهيم، ليس هذا واجبا، ليس هذا واجبا. ولهذا نحن إلى الآن الكعبة متروك على وضعها، ليست على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لكن لو كان ذلك واجبا لما تركه النبي. ولهذا متى ترك النبي واجبا أو فعل محرما؟ من أجل مصلحة الدعوة. إنما هؤلاء الحزبيون فعلوا محرمات، فعلوا المحرمات وعملوا المحرمات يقول من أجل مصلحة الدعوة. ألا أي دعوة إذن؟ أي دعوة إذن؟ أنت مصلحة الدعوة، الدعوة أنت تريد أن تصل بالدعوة إلى أنك لا تفعل محرما ولا تترك واجبا. فإذا كنت أنت تقدم القربان فعلا محرم وترك الواجب، يبقى إلى أي شيء أنت تترك؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ من أجل ماذا؟ يبقى ما يصلح هذا. لكن الإنسان قد يترك بعض الاختيار، ولهذا بواب البخاري قال بعض الاختيار، حتى بواب البخاري بعض الاختيار، يعني بعض الأمور المستحبة، بعض الأمور المستحبة، بعض الأمور المستحب. إنما تترك واجبا وتقول مصلحة الدعوة، تأتي مع الناس تطوف حول القبر البدوي لمصلحة الدعوة، حتى بعد ذلك إذا أليفوك تقول لهم الطواف شرك، إذا كنت تفعل الشرك تفعل محرم، يبقى لا تفعل محرما ولا تترك واجبا من أجل مصلحة الدعوة، تصل بها إلى ماذا؟ إلى فعل الواجب وترك المحرم. يبقى هناك توسع في تطبيق قاعدة مصلحة الدعوة. مصلحة الدعوة أترك بعض أولويات، أترك بعض أمور معا لمصلحة الدعوة، إنكار بعض المنكرات قد أترك، لأن النبي قال في إنكار المنكر في حديث أبي سعيد عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فغليه بيده فليم يستطف بلسانه فليم يستطف بقلبه. يعني ممكن أن أكون بين يدي الرئيس يحصل منكر ولا أنكره، بين يدي الوزير يحصل منكر ولا أنكره. ليس معناه أن بعت دنياي بعت ديني وبعت كذا، لا، لأن قدرت مصلحة، يعني حيث إن الإنكار هذا ليس يجب أن يكون بلسان. النبي قال فمن لم يستطع فبقلب. إذن النبي جعل من مراتب الإيمان الإنكار بالقلب. وأنت تقول أنا بعت ماذا؟ بعت دين. أنا ما بعت دين، وإنما تركت هذا الإنكار إما مخافة أو رجاء، رجاء أنني لو كلمته فيما بيني وبينه يكون هذا أدعى للقبول فقدرت هذه المصلحة. أما أن أفعل أنا المنكر، أفعل الشرك من أجل النهي عن الشرك، أفعل البدعة من أجل النهي عن البدعة، أفعل المحرم من أجل النهي عن المحرم، ما يصلح هذا، ما يصلح. إنما بعض سنن، بعض أولويات، ترك بعض الإنكار لمصلحة ما لما ترتب على ذلك مفسدة، إما علي أو على دعوة أو كذا، لأمور تقدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي ترك بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وهذا الأفضل وهذا الأحسن مخافة الفتنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أذنوا له بئس أخو العشير، ولما دخل بئس أخو العشير هذا ألان له الكلام صلى الله عليه وسلم. في مصالح تراعى، وليس أن أنا أبيع ديني أو أبيع كذا، إنما دي مصالح تراعى. نعم.
طب هو بالبخاري شيخ. قال باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس، فهم بعض الناس عنه فيقع في أشد منه.
تمام، هذا التبويب، ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقع في أشد إيه؟ في أشد منه. نعم.
قال رحمه الله ينبغي أن يروض الناس بتعليمه،
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس إذا منكم منفرين. الدعوة حق ولا شك، لكن لابد أن يؤديها الإنسان بماذا؟ بالطريقة الصحيحة، ولا تكن صاحب فتنة، لا تكن جاهلا، عارف النص، عارف النص بدعة، هذا منكر، هذا معروف، هذا حق، هذا باطل، لكن لا تعرف كيف تؤدي هذا، كيف تؤدي. ففي بعض الناس قد ينفر الناس من الدعوة وقد يورط الدعوة. ولهذا يا إخواني بارك الله فيكم، مؤهلات التصدر ليست مؤهلات علمية فقط، احفظ بلوغ المرام واحفظ متن الزاد واحفظ كذا ويطلع بقى تولى دعوة وأنت لا لك شخصية ولا عندك حنك ولا عندك دراية بالواقع العملي ولا عندك دراية بكيفية معاملة الناس. هنا ستورط ماذا؟ ستورط الدعوة. احنا نجيبك يا اللي حافظ بلوغ المرام تشرحنا بلوغ المرام الفاجر، لكن أنا هبقى مسؤول عن الدعوة، أنا رجل إداري، أنا لا أحفظ هذا، بس أنا لي شخصيتي، تعامل مع الناس ووجهاء الناس. لما جاء ابن مسجد مثلا زي هذا لابد أشوف الجيران إيه، طبعا معروف الجيران أنت تدعد تدق طول النهار وتجيب وعربية دخل وعربية خرجة وعربية كذا، شارك الناس دول الأول معك. حاج محمد الحنود بن المسجد إيه رأيك؟ نعم إيه؟ هذا خير كبير أوي أوي أوي. طب إن شاء الله تكون معانا، أنا عامل لجنة خماسية مكونة منك ومن جارك حق مدبولي ومن جارك الحق ناصر ومن جارك الحق فلان، وانتوا ان شاء الله معانا. حق محمد ايه رأيك؟ نوقف العربية هنا ولا هناك؟ نجيب الخرطوم منين؟ هاتوا من بيتي. طالما تقولوا نجيب الخرطوم منين يقول لك هاتوا من بيت. هتجيب الخرطوم اصلا من غير بيته بدون ما ترجع اليه، هيا طع الخرطوم. دي امور لازم الناس كده نفسيات، الناس نفسيات. تمام، هتقول يا حاج محمد تعالى السواق ده هو تخد يديله 200 جنيه دوت حاول تجيبه، المهم مشارك اي حاجة، اي حاجة تعالج نفوسا. فلابد يكون انسان ايه عند خبرة في التعامل مع الناس، فقه التعامل مع الناس يا اخواني، فقه التعامل مع الناس. انت ممكن تكون خطيب على المنبر، خطيب على المنبر، وانت خطيب على المنبر ممكن تتكلم كلمة تحدث فتنة، تحدث فتنة، وممكن تتجنب كلمة، الفتن تكون بالكلمات، ممكن كلمة تشعل نارا. فلابد أن تراعي أحوال الناس، ولابد أن يكون عندك خبرة بالتعامل مع الناس. نعم.
قال رحمه الله ينبغي أن يروض الناس بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم قام بتطبيقها عمليا ليحصل المقصود بعمل السنة من غير تشويش وفتنة.
نعم، دي اللي احنا تكلمنا عنها. ينبغي أن يروض الناس بتعليم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم قام بالدقيق عملية. أنا الآن أعلم الناس الأول ماذا؟ أن الصلاة فينا علينا سنة، وعلم الناس الأول المسح على الخفين، وعلم الناس الأول كذا قبل الحدث، بعد ذلك لما امسح على الخفين قد سبق العلم، لما صلى فينا علينا قد سبق العلم. ولهذا من السنة أيضا ومن الفقه ألا تعلم الناس شيئا وقت وجوده، لأن بتحصل فتنة. يعني مثلا احنا ما نتكلم في مسألة الزكاة، زكاة الفطر قيمة ولا عين طعام، لا تأتي أنت في يوم 28 رمضان تتكلم هذه المسألة. ليه؟ الناس بقى سبق الفتاوى ونزل الجرائد والمواقع والتلفزيونات شغال نهار إن الزكاة كذا السنة دي، صدق فتر 10 جنيه 15 جنيه 20 جنيه، الشيخ فلان أفتى، الشيخ علان أفتى، كذا كذا. لما تأتي أنت الناس تقول ده احنا سمعين بالليل كذا، لا، أنت اصطاد الناس في المحرم. قبل رمضان ولا في رجب ولا في ربيع والناس ما تسمع شيئا. علم الناس السنة بهدوء بهدوء. حينئذ إذا دخل رمضان الناس قد تعلموا ماذا؟ قد تعلموا السنة. يبقى علم الناس هذا، لأنه النهي وقت الحدث هذا مشكلة. زي مثلا فلان يبقى عنده عرس، يبقى عنده كذا وقريبك، قول له خلي بالك هتي قبلها بشهرين ثلاثة أربعة ممكن أنت النساء تغلبك وتقول لك هات موسيقى، هات فرق، هات ما أدري إيه، هذا كله حرام وكل ما يجوز، ولعله ينتفع بهذه النصيحة. لكن لا تأتي وقد أحضر الفرقة تقول له هذا لا يجوز، وكيف تأتي أنا لن أحضر لك؟ طبعا خلاص ما عاد يستطيع، حتى لو اقتنع بكلامك لا يعني يرجع الفرقة هنا ما يستطيع. لكن علم الأول هذا الأمر. فهناك فقه إخواني في التعامل مع الناس، نقل الدعوة العلمية إلى الواقع العملي يحتاج إلى فقه. فينبغي أن يروض الناس على الحق وعلى السنن، أن يروض الناس قبل التطبيق الإيه؟ قبل التطبيق العملي مباشرة. لابد أن تروض الناس، حتى إذا روضت الناس وعرف الناس ذلك، إذا أتيت بعد ذلك تطبق السنن إذ الناس يكونون معك. هذا من فقه ماذا؟ هذا من فقه الدعوة. نعم نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: ولهذا استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فضل الوتر أفضل بأن يسلم في الشفعي ثم يصلي ركعة الوتر وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر. فإذا
يعني لا شك أن الوتر إذا كان ثلاثا أن الأفضل والسنة ماذا؟ أن يسلم ركعتين ثم يأتي بركعة. لكن لو أنا سأصلي إماما بقوم عندهم الوتر ماذا؟ يصلونه موصولا الثلاث ركعات معه، طيب ماذا أصنع أنا؟ هل أسلم ركعتين وأتي بركعة فينكرون ذلك علي، ولا آتي بالثلاث متصلة؟ أنا عندي هل هذا حرام ثلاث متصلة؟ لا جائز. السنة أن أسلم من ركعتين، لكن يجوز أن أصلي الوتر متصلا كما جاء روى ذلك الطحاوي عن عمر رضي الله عنه في اتصال الوتر. أما حديث ابن عمر في الصحيحين ففيه تسليم من ركعتين ثم أتيان بركة. فأنا هترك الوجه المستحب لماذا؟ للوجه الجائز مش المحرم. نعم.
قال: فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم.
نعم.
مع كراهتهم للصلاة خلفه. وكذلك لو كان ممن يرى المخافة بالبسملة أفضل أو الجهر بها، وكان المأمومون على خلاف رأيه،
لازم يدخل بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده كان كله المنتشر، ده كان الأصل في مساجدنا في مصر مثلا، كان مسألة البسملة الجهر بها ده أساس. ولو تركت البسملة الناس تسبح لك. شوية شوية بدأنا إيه الحمد لله رب العالمين كذا، بدأ الناس لغاية ما الآن خلاص بقى، وذهاب الناس بقى للحرمين كثيرا، بدأ المسألة الجهر بالحمد أولا صار منتشر. لكن كان أول لا، دي مسائل صراع، مسائل صراع دي مسائل مفاصلة. طيب أنا لو أتيت إلى قوم من هؤلاء أجهر بالبسملة ولا أسر؟ أجهر بالبسملة حتى لا تقع فتنة، وده وجه جائز. نعم.
ففعل المفضول عنده لمصلحة الموافقة والتأليف التي هي راجحة على مصلحة تلك الفضيلة كان جائزا حسنا.
تمام. ولهذا بقى صور كثيرة. يبقى أنا في الوتر سأسلم مرة واحدة ولا أسلم مرتين. ليه؟ لأن الناس هكذا يفعلون، فلا آتي أخالف فربما وقع في الناس في كذا. مثلا أيضا مثلا لو أنا أصلي خمسا، سأصلي خمسا أنبه الناس وأبين للناس أن السنة كيت وكيت، ما آتي أنا أطبق دون إعلام الناس. أنا مثلا أرى أن التسليم من الجنازة تسليم واحدة هذه السنة، والوارد عن الصحابة ستة من الصحابة رضوان الله عليهم ولا يعلم لهم مخالف، وبعض العلم يرى التسليمتين. والآن احنا بنجاهد بتقرير السنة، بنجاهد بس ماشيين ازاي؟ ماشيين ورق على ماء. يعني ورق على ماء يعني نبدأ نطبقها في الأب في الأم في الأقارب في الجنائز اللي احنا بتاعتنا احنا. حدش براحته. الناس هتقولك هو حر في ابوه يسلم تسليمه يسلم تسليمتين وحر في ابوه احنا كله كمان هتسلم على ابوك خلاص صح هو حر نسلم كذا ها واقاربنا واحبابنا يبقى تمام الجنازه تبعنا حدش يعترض دي تبعنا. طيب نيجي نعمم. كانوا في كورونا كانوا بيصلوا فين في الشوارع مش بتاعه حد برضه انسان. جينا دخلنا في المسجد بقى بتاع مين امام الاوقاف او الامام الرسمي. طب نعمل ايه نجس النبض الدخان متصاعد والجنازه كبيره وفيها والحزبين موجودين المغرضين موجودين تمام يا كله هيقول يا رب سلم تسليمه عشان نعمل هوجه في المسجد. ده دين مين ده؟ ده الاوقاف ما بتعملش ده الازهر ما بيعش عارف ايه ويدخلك في الازهر واقف والدوله كمان ويبقى انت بيت ارهابي انت اللي مفجر في سينا عشان سبت تسليم يبقى انت اللي مفجر في سينا. يعني اذكر كان جنازه قريبه من ايام تمام والمجلس كبير طبعا دي تحتاج ترويض للناس مفيش وقت للترويض مفيش وقت للترويض على طول تعمل تسليم واحده السلام عليكم ورحمه الله. طب الناس ما اخذوا على هذا يبقى تسليمتين فوت الفرصه هذه تفوت الفرصة على الناس في هذا. يبقى دي مسائل طراعة مش خلاص الشيخ ازاي نقل ابن عبد البر جماهير السلف والخلف على تسليمة واحدة وابن قدامة يقول ورد عن ستة من الصحابة ويعلم لهم مخالف فكان اجماعا. ازاي الشيخ يعلمنا الاجماع والشيخ يخالف الاجماع؟ لان اللي انا بعمله ده باجماع اللي انا فعلته هذا باجماع باجماع ضر الفتنة وترك بعض الاختيار مخافة شفت أبو البخاري ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم الناس عنه فيقع في أشد منه. ده حاصل. يبقى الدعوة يا إخواني التصدر ليس سهلا التصدر ليس سهلا التصدر مؤهلات علمية ومؤهلات ماذا عملية. أحد أبنائنا الصغار زي الشباب الصغار ده في درس السبت اللي فات جايب لي واحد صغير زيه كده سادس ابتدائي ولا بتاعه وجاي داخل علي اللي هو الولد من ابنائنا على السنه ما شاء الله عاوز يسمع التاني نحفظ عند فلان ده من جيراننا كده يعني ايه وجهه الحزبيين فهو عايز يا شيخ اللي بيحفظ عند فلان انت جايب حاجه صغير لا يعرف فلان مثلا كده هيطلع يطير بيها ايه في الافاق هيحدث فتنه فبيسأل يعني وعايز بقى يقول شوف الشيخ بيقول اهو ما تروحش ده فهمه خلاص. فمسألة مراعاة مصالح متى تقول الكلمة متى لا تقول الكلمة متى تخطب هذه الخطبة متى لا تخطب هذه الخطبة إلى غير ذلك هذه أمور لابد أن يراعى فيها وهي أصول الدعوة. فليس التصدر ولهذا ما كل أحد يوفق في التصدر يا أخوان ولا كل أحد تستمر دعوته سنوات وتبقى آمنة. فأنت بين ماذا؟ بين مراعاة الشرع في حدوده وأحكامه وبين طريقة الشرع في الأداء. فلهذا العلم هذا يدخل فيه العلم بحال المدعو ولهذا الله قال ادعو إلى سبيل ربك فقط. يبقى ده أمر بالدعوة ادعو إلى سبيل ربك فقط لما قال ماذا بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إذن هناك حكمة قد تدعو واحدا يحتاج إلى حكمة يعني معرفة حكم شرع أخ فاضل أخ يعظم شعائر الله ففعل شيئا محرما تقول هذا حرام ما يجوز لك شكرا جزاك الله خير ليه ده ينقص فقط بيان الحكم. في واحد تورط عنده أموال وبقت ملايين وكل تجارته فيها شبهة عشان تخلعه من هذه ده محتاج يبقى حرام لا يجوز بس لا تحتاج إلى موعظة تعينه على ترك هذا. وقد يأتيك الشيطان يا أخوي يقول لك هذه أموال وملايين وكذا وكيف أترك وإلى آخره، لكن اعلم أن هذه الملايين كما أنها كثيرة الآن ستسأل عنها كثرة أيضا في الآخرة، وهذا الأموال هذه الأموال ستورث عنك، فماذا أنت قائل لربك يوم القيامة؟ غدا ستترك هذه الأموال وتحاسب عليها، تخلص منها والله يخلف عليك، وتبدأ تكلمه بالموعظة الحسنة حتى تخلع اللي احنا نسميها بقى تخلي حوالينها، تخلي حوالينه، ما تجيش بقى واحد عنده مشاريع ورجل عنده محمولين ثلاثة هاتفين ثلاثة، ده في المينة وده مش عارف في كذا وده رايح وده جاي وده مصانع وده فروع وسيارات على الطرق بالتريلات، عشان تقول ان ده كله حرام ده لا يجوز، يقولك استغفر الله خلاص كل ده يصادر، طبعا لا، ده انت محتاج تخلي حواليه بقى، محتاج تخلع حواليه، تعطوا له موعظة وتعينه على كذا وتشجعه وتكون معاه وما تملش، في الأول ممكن يستجيب 10%، لا تمل ولا تيأس حتى ينخلع شيئا إيه فشيئا. في واحد ده حينما تكون شهوة هي المطلوب خلعها، هناك ثالث المطلوب خلعه الشبهة وليس الشهوة، ده تبع مين؟ تبع دواعش، تبع إخوان، تبع تبليغ، تبع حزبيين، تبع كذا، تبع صوفية، تبع أشعرة، ده محتاج بقى تناقشه، تجادله بالتي هي أحسن، تجادله بالتي هي أحسن، وتحاول أن تبطل بدعته شيئا فشيئا. يبقى في من الناس من داؤه الشهوة فده احتاج إلى دواء الموعظة، ومن الناس من داؤه الشبه هذا احتاج إلى دواء الجدال بتاعه أحسن، من الناس من داؤه الجهل فهذا يحتاج إلى دواء العلم، فحسب أليس الطبيب يضع الدواء حسب الداء، فمن الناس من داؤه الجهل لكن عنده إيمانات مرتفعة لكن داؤه الجهل فدواؤه العلم، ومن الناس من داؤه الشهوة فدواؤه الموعظة، ومن الناس من داؤه الشبهة فدواؤه الجدال بالتي أحسن. يبقى قول الله عز وجل أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجدل بالتي أحسن، إنما هذه مقامات تختلف بحسب اختلاف المدعوين، ومن الناس من لا يصلح معه لا العلم ولا الموعظة ولا الجدال بالتي أحسن، ما بقي إلا الجلاد، فيقوم السلطان عليه يعلو رأسه بالضرة حتى يسيل الدم من رأسه، أو يسجنه أو ينفيه أو إلى آخره، أو يقتله في مصلى العيد. أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإن مضحٍ بالجعد بن درهم فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. واضح يا أخواني؟ يبقى ينبغي أن يروض الناس بتعليمهم بوجوه العبادة الواردة، فإذا اطمأنت قلوبهم وارتاحت نفوسهم قام بتطبيقها عمليا ليحصل المقصود بعمل السنة من غير تشويش وفتنة. ومن ذلك لو جاءك واحد الآن شيخ صوفي شيخ أشعري وأراد أن يطلب العلم على يديك، أريد أن أحضر الدروس، فلا تأتي أنت أول مسألة تكلم فيها شيخه، لا غلط، شيخه غلط، إنما ماذا؟ تتكلم بالحق وأصول الحق وتهدم الباطل الذي يدعو لشيخه، حتى إذا لم يبق إلا ذكر اسم شيخه حينئذ إيه؟ يسهل اقتلاع هذا. إنما زي ما احنا كنا زمان كده، أو ما يكون عندك دمل وكذا ولسه جديد تعمل إيه؟ تفتحه الأول، لازم يطيب الأول، تحط أدهان، تحط كذا بحيث المنطقة إيه طريق وكذا وكذا، فجأة هتلاقي نفسه إيه فتح لواحد، خليه زي الصمرة تطيب على أبوها كده، لما الصمرة تطيب على أبوها بيحصل إيه؟ بتسقط لواحد، صح؟ الثمرة بتسقط لواحد، تلاقي البرتقالة سقطت، تلاقي التمرة سقطت، دي ما الذي يسقط؟ ها؟ اللي بلغت حد الاستواء التام، ولهذا ألذ شيء اللي سقط ده، تاخد اللي سقط ده، ده اللي سقط ده ألذ شيء، ليه؟ لأنه خلاص استوى استواء كاملا. نفس المسألة تبقى معه حتى يستوي استواء كاملا، طالما أنه يمكن أن تؤخر ذلك البيان. نعم نعم. أعصيه ليه؟ ليه؟ طب قول كده انا قلت ايه؟ اعطي ايه؟ والوقت انا بقول ايه؟ ما تعطيش الحكم؟ الاسم صح؟ انا بكلمت عن الاسم ولا الحكم؟ الاسم في فرق بين الاسم والحكم. بالعكس انا بقول لك اتكلم بالحكم، انا بقول لك ابدا بالحكم، ابدا بالبطل اللي عند الشيخ كله انسفه نفسه، تكلم فيه بالأدلة، ده الحكم، ده الحكم. يبقى ماذا؟ الاسم. ما هو ما فيش تعارض، حكم واسم، حكم واسم، عمل وعين، اعمال اعيان، وفي واحد تبدا معه بالاسم حسب. لكن الاصل ماذا؟ يعني واحد طياري، واحد راكب معاك القطار من دمياط للقاهره، ما عادش تشوفه بعد كده، فتبدأ معاه محطتين ثلاثة كذا، بتأصل بتحط قواعد، لأنه أصلا القبول في الاسم لابد يسبق بقواعد. أنت أصلا نفسك قبلت، أنت كنت واحد عند هؤلاء المشايخ يوما ما، أليس كذلك؟ كيف قبلت وكيف استوى عودك في الترك والتحذير؟ بعد قواعد تربت عليها، قواعد تربت عليها. فلما تيجي الواحد تعطيه النتيجة في الاسم والمعين قبل وجود قواعد، صعب يقبل هذا. فأنت تعطيه بقى قواعد، ممكن تعتقد محطة اثنين ثلاثة إلى أن ينزل تبين له هذا الأمر، فالأحوال تختلف. بخلاف واحد يجي يقول لك أنا هدرس عندك العلم، ولذا احنا كنا كثيرا نقول للإخوة إيه ده سبهول، يا حدش يكلمه. احنا مثلا بيبقى في الاعتكاف جاي ناس، كان دايما كل اعتكاف كده، أخ مثلا من ضمات يبقى جايب أخين ثلاثة معاه لسه بتوع ما عندهم كذا، سيبونا الناس دي، محدش يتكلم في اعتكاف مع اي واحد حزبي ولا اي واحد. سيبهولي انا خلال 10 ايام احنا مع بعض اهو، احنا نعرف امتى نقول وازاي نقول وكلام هذا القبيل. ولهذا كان غالبا تيجي يوم 27 تبدا النتائج، تيجي لك بقى الورق بقى ايه مع الاسئله، جزاك الله خير يا شيخ، انا كنت كذا 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 والحمد لله من الله، وده كنت كذا وده كنت كذا، ليه بقى رساله مع رساله مع قاعده مع موعظه مع كذا مع قصه مع ما، تخلع شيئا فشيئا. يبقى يعود من اعتكاف ايه؟ بالسنه، بالسنه. ولهذا اللي يجي يقول لك ما لا تدرس في الاعتكاف، لم يكن هدي السلف تدرس في الاعتكاف، لا، ما هدي السلف التدريس في كل وقت، هدي السلف تعليم العلم في كل وقت، بالعكس ده موسمنا، ده الموسم. ولهذا من يوم الواحد مثلا نزل مصر عم في حياته ما اعتكف في الحرم في سنة من السنوات، لكن في المملكة، لكن هنا أنا عندي هنا الجهاد في الاعتكاف هنا أفضل من الحرم مرات. هتقول لي ده هناك صلاة بمئة ألف صلاة، وأقول لك لأن يهدي الله بك رجعين خير لك من حمر النعم. ده جهاد، ده جهاد. ينفع أنت تترك جهادا وتروح تصلي في الحرم؟ لا، جهاد متعين عليك. فيبقى ده الموسم بتاعك، ده الموسم بتاعك انت ايه، يطلع لك اثنين ثلاثة اربعة خمسة، خلاص يبقى دي مسائل مهمة جدا. فلهذا اترك، ليه؟ انت ادرى بمداخله، ادرى بعلاجه. انا ممكن يجي اخ، انت منين؟ انا من بلد كذا. من عند المبتدع بقى، مش عارف فلان فلان، على طول كده قفل، هياخد شنطته ويروح. لكن اترك هذا للشيخ، هو ادرى، ثم إن الأمر يأتي شيئا فشيئا. نعم. تنسى إيه؟ هو هي ذكر ولا جهر؟ طيب، إنما طب خلاص، أنت بتقرأ البسملة على كل الأحوال، يبقى الجهر. خلاص اجهر انت رايح، ما تنساش في الركعه الثانيه، مش هيسيب لك الركعه الاولى، لا هات الركعه الثانيه، هاتك الركعه الثانيه، عندك الركعه الثانيه هاتها، خلاص هتفوت فرصه عليه. يبقى في الركعه الثانيه تمام. انا نفسه بقرا، انا في احيانا في واحد في ناس عندها في اللي بيقراوا القران بيحفظوا القران عندهم ان مساله يعني ان تقف بقى على الصراط الذين انعمت عليهم كده وتجيب غير المغضوب عليهم، عندهم يعني دي بتبقى صعبه قوي، مع انها عادي راس ايه اصلا في عد، يعني ورد عن العلماء ان هذه راس ايه، يعني اخر ايه ايتان او ايه، ما فيش فيها اشكاليه. اما بعرف ان واحد منهم موجود بوصل، مش واحد موجود بقى عاد، واخد بالك؟ خلاص فوت، ما في مشكلة. نعم.
قال رحمه الله: كل إنسان لا يستطيع أن يتحول من حال إلى حال، سواء من معصية إلى طاعة أو من طاعة إلى أفضل منها، إلا بالله عز وجل.
هذا موضوع مهم، موضوع مهم جدا، بارك الله فيكم. مسألة يعني أساليب الدعوة وطرق الدعوة ونقل الدعوة وغير ذلك، دي مسائل مهمة جدا، مسائل مهمة جدا جدا. أنت قد تضرب من بلدك وقد توقف دعوتك، ما تقولش بقى أنا بدعو الله والإمام أحمد وكذا. الإمام أحمد ما قصر مع حد، الإمام أحمد صبر، والإمام أحمد دعا، والإمام أحمد اتخذ كل الوسائل. فلا تحمل الناس كل شيء، حمل نفسك. إنما لو أنا سلكت الطريق وسلكت السبيل ورفقت بالناس، النبي ماذا قال؟ ما تفسير قول الله: قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربة؟ إيه تفسيرها؟ يعني السائد في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم بيوصي بآل بيته إلى المودة في القربة، آل البيت، وهذا وجه. لكن الوجه المقدم في التفسير عنه تعرفه ماذا؟ قل لا أسألكم عليه إلى المودة في القربة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل مكة: يا أهل مكة، أنا راح قرابتي فيكم، يعني إحنا كلنا أقارب وكذا، طب اتركوني أبلغ، اتركوني أبلغ، راعوا أنني قريب منكم، أنا منكم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، النبي كان يؤلف في القلب. هو النبي لما قال: ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، كان ماذا؟ دي كلها مراعاة. النبي لما ترك صلى الله عليه وسلم عقوبة عبد الله بن أبي المنافق رأس النفاق، ليه؟ مراعاة لمن وراءه، لمن وراءه. هو محمد عايز ايه؟ فإذن عليكم السلام. إذن هذه مسائل تراها، ليه النبي ترك عبد الله بن أبي ولم يعاقبه وعاقب غيره؟ مراعاة. لا أريد أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه، يبقى دي مراعاة. شوف النبي فعل هذه المراعاة كلها، هذه أمور تراعى. فهذه مسألة حقيقة مهمة يا إخوان، مهمة جدا. الدعوة قد تبتلى في مكان من الأماكن. السبب ليس أن الأخ ليس على السنة، جزاه الله خيرا وعلى المنهج ومجاهد ومشكور على هذا، لكن الأسلوب والطريقة. من هنا أنت تفرح بالأخ السلفي العاقل، انتبه، العاقل. وقد تطمئن لأن الأخ فلان يكون مسؤول في المكان مع أنه أقل من فلان علميا. الأخ العلم ده قاعد يحفظ وكذا، بس الأخ ده ما فيش، يعني هو أخره المتر اللي هو بيتحرك فيه يئم وبعدين يواجه الناس ويدرس، بس هو متر، ما ينفعش حتى في المسجد اللي 200 متر، هو أخره المتر بتاعه، يدخل القبلة يصلي، وبعد ما يصلي يبص للناس يقول الكلمتين، أخرك كده. إنما واحد زعق قدام المسجد، إنما واحد هيقول لك مش عارف إيه، إنما واحد ما حدش ما يعرفش يتعامل، لا يستطيع. يبقى مين اللي هيبقى مسؤول عن دعوة، مسؤول عن درس، يجيب درس، يودي درس، مسؤول عن كذا، يعمل كذا. ولهذا تجد مثلا بعض الإخوة يبقى الدرس موجود عندها هو آخر من يستفيد من الدرس. ليه مباحث ومخابرات وحوالين المسجد، واللي مش عارف هيعمل، والعربية دي بتقف في المكان الفلاني، طب واللي هيمشي، طب واللي هيروح، طب عشان الدرس ينجح. تمام، بتلاقي عامل ايه، مربط. ولا ده ممكن تلاقي مثلا بعد الدرس يقول لك ده كان الحمد لله، ده كان النهارده كان جاي واحد مش عارف يعمل ايه، وكان جاي علان ايه، وجالي اتصال ايه، وعملت ايه، وتصرفت ازاي. دي ما هو ده، هو ده، هو ده الفقه الذي ينبغي ان يراعى، وهذا الفقه الذي ينبغي ان يراعى. نعم ماشي، مش من اولها، سيبها شويه، لو بقى اصل خلاص يمكن حاجه طارئه. نعم
كل خلاص.
سيبهم سيبهم دي يعني
الصاروخ بس.
ايوه سيبهم يا عم.
كل انسان لا يستطيع ان يتحول من حال الى حال، سواء من معصيه الى طاعه او من طاعه الى افضل منها، الا بالله عز وجل.
ولهذا شرع لا حول ولا قوه الا بالله عند الاذان. فإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه لا تحول لك من حال إلى حال إلا بإذنه سبحانه، بفضله سبحانه. وإذا أردت أن تعرف يعني قد يقول قال لك قائل أنا في الصلاة أنا أمام المسجد أنا في المسجد ليه أحتاج لحول القتل بالله. انظر إلى بعض الناس أمام المسجد ويسمع الأذان وكأنه ما يسمع. والله يمكن لو سألته أذن يقولك ما سمعت وبجواره لأنه الأمر ليس في قلبه الأمر ليس قضية عنده. ليس من هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل قلبه معلق بالمساجد. ولهذا اللي قلبه على المساجد كل شغله هو أذن أنا سمع كأني في أذان كده مشغول. واحد تاني أذن تقوله ده أذن أذن معقول أنا سمعتش أذان ما سمعتش الأذان ليه لأن ليس هذه قضيته. فالله عز وجل من عليك وهداك وفقك إلى أنك تقوم إلى الصلاة. فلهذا إذا قال المؤذن الله أكبر تقول الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله تقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة هل من الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ما تقول حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله حتى ولو كنت في المسجد. فكل إنسان يا إخواني كل إنسان من لم يوفقه الله إلى القيام بالطاعة ما قام إليها. فالطاعة محض توفيق من الله عز وجل محض توفيق من الله. كونك تحب العلم كونك تحب حضور الدروس كونك تحب حفظ القرآن كونك تميل إلى سماع المواعظ هذا من فضل الله. ليس كل أحد. في بعض الناس لا يصلي ويقلقه جدا جدا أن يسمع الإمام يصلي في المسجد. اقفل الميكروفونات اعمله ولا يبدأ أن يسمع مع أنه لا يصلي مع أنه لا يصلي لأنه لا يريد سماع المواعظ. فكل مقام يقومه العبد على طاعة الله سبحانه وتعالى فهذا محض فضل من الله عز وجل. ولهذا دائما تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا كانت لا حول ولا قوة إلا بالله كنزا من كنوز الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري قال لبيك وسعدك يا رسول الله قال ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة قال بلى يا رسول الله قال لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ولهذا قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لماذا إياك نستعين بعد إياك نعبد؟ لأنه لا قوة لنا على العبادة إلا بالإعانة. فنعبد إياك ونستعين إياك أنت نعبدك وإياك أنت نستعين. فلولا أنك أعنتنا ما عبدناك. ولهذا قالوا الاستعانة عبادة. فعلام ذكرت العبادة مرة ثانية العبادة هنا خاصة بعد العبادة العامة وذكر الخاص بعد العام يدل على فائدة. إياك نعبد وإياك نستعين الاستعانة عبادة فيكفي إياك نعبد وفيها إياك نستعين. لكن ذكر الخاص بعد العام لأهمية. ما الأهمية؟ الإشارة إلى أنك لا يمكن أن تقوم بطاعة الله ولا عبادته إلا إذا أعانك الله ووفقك الله. فلهذا منازل السائرين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى تكون بين ماذا؟ بين إياك نعبد وإياك نستعين. ولهذا قال تعالى في كتابه فاعبده وتوكل عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عليه توكلت وإليه أنيب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. يبقى إذن الافتقار إلى الله عز وجل. فلا تقوى أنت على عبادته إلا بإعانته. لهذا لا تنفك عن اللهم أعني لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابل كما قال الإمام أحمد.
الله أكبر الله أكبر. المؤمن حريص على حفظ قلبه. المؤمن حريص على حفظ قلبه. منهج عظيم ضعه عنوانا عندك. كيف أحفظ قلبي بعد فضل الله عز وجل؟ القلب ما سمي قلبا إلى لتقلبه. القلب سريع التقلب سريع من حب إلى بغض من بغض إلى حب من ولاء إلى براء من براء إلى ولاء القلب يتغير، ولهذا يكون الرجل اليوم على السنة وغدا قد ينقص على عقبه، يكون الرجل على الاستقامة اليوم وغدا قد يبتعد، يكون الرجل على الطاعة اليوم وغدا قد يكون على المعصية. ونحن نرى كثير من أحوال الناس على هذا، ولهذا عندنا المرتد عن الإسلام وعندنا المرتد عن السنة، وقد يكون معك الواحد اليوم يقرأ الشيخ وغدا ضد الشيخ، وبيقرأ اليوم على الشيخ وغدا ضد الشيخ. هو الذي أنزل الشيخ إلى هذه البلدة، وهو الذي يعادي الشيخ الآن في هذه البلدة. فما سمي القلب قلبا إلا لتقلبه، هكذا الإنسان. وعليه فإن الإنسان عليه أن يحفظ القلب، ومن وسائل حفظ القلب غض البصر. غض البصر، قال سبحانه وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. لماذا ذكر الله حفظ الفرج بعد غض البصر؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، إشارة إلى أن غض البصر وسيلة إلى حفظ الفرج. فكيف تحفظ الفرج بحفظ البصر؟ لأن الفرج إنما ينتهك الحرمات بعد النظر. بعد النظر ما يأتي واحد يزني بامرأة مباشرة يلقى يزني بها؟ أبدا، إنما نظر ثم إعجاب ثم محاولة ثم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبو هريرة في الصحيح: العينان تزنيان وزلهما النظر، واليدان تزنيان وزلهما البطش، والرجلان تزنيان وزلهما المشي، والقلب يتمنى ويهوى، والفرج يصدق ذلك أو يكذب. يبقى آخر مسألة ماذا؟ الفرج. الفرج ينفذ ماذا؟ خطوات. ولهذا الله عز وجل في الزنا قال لا تزنوا، قال ولا تتبعوا، قال ولا تقربوا الزين. تقربوا، فالزنا له وسائل، فمن حفظ في الوسائل لم يصل إلى هذا. إذن لابد أن تراعي هذا أولا، لابد أن تراعي هذا أولا. فإذا من وسائل حفظ الفرج حفظ البصر. البصر، كل من يغض من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن أبصارهم، ولهذا نظرته سهم من سهام إبليس. ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن النظرة، نظرة فجأة، نظر، فماذا قال النبي؟ اصرف بصرك على طول. شوف الجواب، لما سئل النبي عن هذه النظرة: اصرف بصرك. وقال في الرواية الأخرى: فإنما لك الأولى ليست لك الثانية. طيب الأولى اللي هي ماذا؟ اللي هي الفجأة، اللي هي صرف بصرك، تطالع فوجدتها فصرفت بصرك. معنى ذلك أنه لا يجوز لك النظر إلى المرأة بعد ذلك. ومن هنا من قال من العلماء أنه يجوز النظر ما لم يترتب فتنة، قوله مردود. الفتنة حاصلة، ده امرأة عجوز، الشيطان يستشرف، لا عجوز ولا شابة. ولهذا قد تجد رجلا عنده زوجة من أجمل النساء، ومع ذلك ربما يزهد فيها وينظر إلى من دون بمراحل وتقع في قلبه، لأن هذه يستشرفها الشيطان، وهذه ماذا؟ يقبحها الشيطان. هذه يستشرفها الشيطان ويزينها، وهذه يقبحها الشيطان. فلهذا قال النبي: اصرف بصرك. فليس هناك علاج للنظر إلا صرف النظر. فإذا صرفت نظرك أبدلك الله عز وجل حلاوة إيمان تجدها في قلبك. نعم. ولهذا قال أحمد: كم نظرة أوقعت في قلب صاحبها البلابة. يذكر ابن الجوزي قصة المؤذن صالح، يؤذن على المنارة، مؤذن للناس يؤذن على المنارة، وفي ذات يوم نظر فوجد ماذا؟ امرأة. لما نظر فوجد امرأة، ما صرف بصره، نظر. فلما نظر إلى المرأة استحسنها، لما استحسنها فتن بها، نزل أرادها، قالت على النصرانية. المهم وصل الأمر به إلى ماذا؟ إلى أنه تنصر وكذا، ثم شرب خمرا، ثم صعد السطح فوقع فمات. نعم. أيا كان، ولا تمدن عينيك لما تعنى بي أزواجا منهم، أيا كان. نعم.
قال رحمه الله: الإنسان إذا شاركه غيره في عيبه خف عليه.
نعم، هذه نأخذها في قصة الثلاثة الذين تخلفوا: كعب بن مالك فكان كعب يخرج ينظر في واحد صالح مثلا يكون تخلف ولا شيء يخفف الوطأة، فما يجد إلا منافقا مغموسا في النفاق أو صاحب عذر. ده بيثقل على الإنسان الايه. صحيح الإنسان لا ينبغي أن يخالف مهما كان ولو كان وحده، لكن عموما أما بتكون المخالفة من 10 من 20 من 30 من 40 بيخف الوطأة شوي حينما تكون المخالفة من هذا. نعم، فالإنسان إذا شركه غيره في عيبه خف عليه. نعم، لكن طبعا لا ينبغي الإنسان أن يستدل بهذا ولا يستمر هذا، بل ينبغي الإنسان أن يحرص ألا يكون فيه عيب. نعم.
قال: التشبه بهم أي الكفار في الظاهر يجر إلى التشبه بهم في الباطن. فإن قال قائل: أنا لم أقصد التشبه، قلنا إن التشبه لا يفتقر إلى نية، لأن التشبه المشابهة في الشكل والصورة، فإذا حصلت فهو تشبه سواء نويت أو لم تنوي، لكن إن نويت صار أشد وأعظم.
هذه قاعدة في التشبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث ابن عمر في المسند: من تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بقوم فهو منهم، تشبه بهم في الكفر فهو كافر، تشبه بهم في البدعة فهو مبتدع، تشبه بهم في المعصية فهو عاصي. فمن تشبه بقوم أخذ حكمهم. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثله. تتشبه بقوم إذا مثله، أنت مع صوفية تذكر وكذا وتقول أنا صوفي يبقى أنت مثلهم، تحضر دروسهم أنت مثلهم تماما، أنت مع إخوان وأنا لست مع الإخوان ولكن معهم وأنصرهم وأعلق اللوحات أنت منهم تماما مثلهم، بل قد تكون أشد منهم. فمن تشبه بقوم فمنهم. ولهذا قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ماذا؟ ألفته. أنت ألفتك فين؟ من تجالس؟ أخبرني من أنت أقول لك من تجالس. الذي تجلسه أنت على دينه، فالمرء على ديني على دين خليله، المرء على دين خليله، المرء على دين خليله. فلا ينبغي الإنسان أن يتشبه بقوم، فمن تشبه بقوم فمنه. ولهذا لا يجوز لنا مشابهة الكفار فيما اختصوا به. ما ضبط المشابهة المحرمة؟ أن تتشبه بهم فيما اختصوا به عليكم السلام عليكم. فيما اختصوا أي صار ميزة لهم، بمعنى أنك إن رأيته قلت هذا نصراني، هذا يهودي، هذا مشرك، هذا كذا، هذا كذا، فيما اختصوا به، هذا هو الضابط. أما فيما إذا كان يفعل عند المسلمين وعند الكفار وهو محرم فنقول هذا محرم نعم، لكن ليس لعلة التشبه، إنما التشبه أن تشبه بقوم فيما اختصوا به، فيما اختصوا به. فإذا رأيناك قلنا هذا أنت يهودي أو نصراني يلبس لبسة النصارى التي يختصون بها، يلبس لبسة اليهود التي يختصون بها، إذن يكون منهم، من تشبه بقوم فهو منهم، فيكون آثما عاصيا، يكون آثما عاصيا، إلا أن يتشبه بهم في كفر فيفعل مثل ما يفعلون، فحينئذ ماذا؟ حينئذ يكون كافرا إذا فعل الكفر مثل ما فعلوا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل وقال: يا رسول الله إني نظرت أن أنحر إبلا ببوانة مكان، قال النبي: وكان فيها وثن يعبد؟ قال: لا. قال: كان فيها عيد من عاد المشركين؟ قال: لا. قال: اذهب فأوفي بنذرك، لأنه لو كان في عيد المشركين اوعى تروح هناك، لو كان هناك وثن يعبد اوعى تروح هناك، لأن كونك تحرص على أن تذبح في هذا المكان فهناك تعلق قلب، فلا ينبغي مثلا. ولهذا ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه في كتاب التوحيد ماذا قال؟ ها، لما بوب باب لعن الله من ذبح لا. طيب الباب الثاني باب لا يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، يعني لو أن رجلا أخذ أضحيته وراح عند قبر ميت الناس بتعتاد في أيام عيد تذبح عنده، فراح يذبح أضحيته هناك لله ما له علاقة بالقبر، هذا جائز؟ ها؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن هذا المكان يذبح فيه لغير الله، فلو رآك الناس ما ميزوا ذبيحة لله عن ذبيحة لغير الله عز وجل، ولهذا كثرت سوادهم، فلا يجوز لك أن تذبح في هذا المكان. حمص هناك يبيع حمص ولا يبيع ترمس ولك مانيش دعوة أدنا بلقة رزق وكذا، يقول لا ما تروحش هناك، لا تبيع في هذا المولد، لأن هذا إقرار أن تبيع إلى أناس يعصون الله وربما أشركوا بالله لا قف على كبري ولا قف على طريق ولا انت حر، لكن لا تبيع الأسواق هناك تبيع ايه هناك. واحد عنده فراشة هيأخذ الفراشة والأنوار وكذا ويروح هناك، ما يجوز، ما يجوز المشاركة أبدا، ولا حتى صاحب تاكسي يأخذ الناس يذهب إلى هناك، ما يجوز. فإذا من تشبه بقوم فهو منهم، ومن هنا لا يجوز لك أن تشبه بهؤلاء في مختصبه، ولا يجوز أن نحلق رؤوسنا رب شبابنا على هذه التربية أيضا الغير شرعية مثل فلان، بحيث يراك الواحد يقول أنت مثل اللاعب الفلاني الكافر، اللاعب الفلاني الكافر، هذا ما يجوز، ما يجوز. ومن ذلك حتى لبس الفانيلا، حتى لبس الفانيلا رقم كذا وعليه اسم اللاعب الفلاني، لأن هذا يؤدي إلى ماذا؟ دي بقى القاعدة الثانية، وهي أن التشبه في الظاهر يورث ماذا؟ يورث المحبة في الباطن. أي واحد لبس فانيلا بيحب اللاعب هذا، أي واحد حلق مثل فلان الممثل أو كذا معناه أنه فيه محبة. لا يمكن، لا يمكن تفعل فعله إلا وأنت تحبه، إلا وأنت تحبه. من هنا لما سأل سفيان الثوري عن الربيع بن صبيح لما جاء إلى البصرة سأل عن الربيع، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة، قال من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري، لأنه لو ما يحبهم أصلا ما وقف معهم، ما وقف معهم. واحد يقول أنا مش إخواني ولا كذا، بس أنا يعني ماشي معهم من باب نصرة. أنت تحبهم، لو ما أحببتهم ما مشيت معهم، لو ما أحببتهم ما مشيت معهم. أنت لو تبغضني مش هتيجي تحضر الدرس، مش هتيجي تحضر، إما بتحبيني أو ناوي تحبيني، إنما لو تبغضني مش هتيجي جاي يجيبك. فإذا من تشبه بقوم فهو منهم، فالمشابهة في الظاهر تورث ماذا؟ المحبة في الباطن. الأمر الثالث من قواعد التشبه أنه لا يلزم في التشبه النية، لأن التشبه وماذا؟ الموافقة في الصورة، فلا عبرة بالنية، لكن من نوى، من نوى يكون إثمه أعظم. فواحد يقول والله أنا حلقت الحلقة دي وأنا مش في بالي والله اللاعب الفلاني أو العلاني، بس رأيت الناس يفعلون هذا ففعلت. نقول لا تفعل هذا حتى لو لم يكن عندك التشبه، لا تفعل، لا تفعل هذا. فإذا التشبه لا يلزم فيه نية التشبه، بل يلزم فيه اتفاق الصورة، بس اتفاق الصور. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس. العلة أصلا في نهي عن صلاة طلوع الشمس ما هي؟ ما بينه النبي من عبادة المشركين في هذا الوقت، والشيطان استغل هذا الوقت طلوع الشمس فكان يجعل الشمس بين قرني وكذا فيسجد الناس له. طب أنا الآن لو صليت وقت طلوع الشمس لا أستحضر هذا أصلا كله، لكن ولو حتى ولو لم تستحضر لا تصلي في هذا الوقت، فإن المشركين يصلون في هذا الوقت حتى ولو لم يكن عندك نية في ذلك. واضح يا إخواني؟ بارك الله فيكم. ولهذا أنا لا ألبس لبسة صاحب البدعة، إذا كان أصحاب البدعة يتميزون بلبسة معينة أنا لا ألبسها ولو لم أقصد التشبه، حتى لا يراني أحد فيقول هذا الشيخ تبليغي، أجلكم مثلا بالعمامة والذؤابة وكذا زي التبليغين بالضبط، يقول يقول الناس هذا إيه، هذا تبليغي. لا، من أجل هذا لابد أن أتميز، لابد أن أتميز، وألا ألبس لبسة أحد من هؤلاء، لا ألبس لبسة أحد. تميزوا بها، تميزوا بها، لابد أن يكون لي السمت الخاص ولي التصرف الخاص، فلا ألبس لبسة أحد ولا أتشبه بأحد. نعم.
قال كما يجب علينا التورع،
لكن الذي أتشبه بمن؟ النبي، الصحابة، العلماء، أتشبه به. ولهذا سنتي سنة النبي. أنت ليه ترك لحيتك كما تركها النبي؟ طب ليه ما بتأخذش منها كده توضبها وتهذبها ما ثبت أن النبي أخذ منها؟ طب ليه مقصر ثيابك؟ هكذا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى تسألني لماذا؟ أقول لك قال النبي. إنما بقى أنت لماذا، لماذا تفعل هذا مثل من؟ النبي؟ لا، والله قال لقد كان لكم في رسوله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله اليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولهذا أنا متميز بسمتي مثل ما أحرص على موافقة الباطل للشرع أحرص على موافقة الظاهر للشرع. ولهذا الناس اليوم أخذوا لحية موضة، الشباب النهاردة لحية موضة، لكن يبقى في فرق، لحية دي موضة مستحيل، أنا كذا موضة شكلي كذا موضة أبدا، لحية دي موضة اللي عند الحلاقين، اللحية دي عند الحلاقين موضة لا يمكن. تبعت كذا أي قصة هتلاقي عندك 70 قصة من ديك كتالوج، كتالوج من ديك بالقصة، ما تلاقيش لحية دي عنه أبدا أبدا. أي بس بصراحة يا شيخ بيطولوها، هيطولوها من هنا لكن هيحلقوها من هنا خالص، تبقى إيه حاجة بسيطة كده، ومع الشارب الطويل ما تلاقيش كده تقصير شارب مع تركها كده هكذا. ولهذا لحيتي تميز عن لحية السواقين اللي بيعملوها يعني معلمة كده، أو لحية أصحاب الموضة لا يمكن تجده، ما تلاقيش لحيتي زي لحيتهم أبدا، لا أتفق وإياه. فلحيتي مميزة. نعم
كلام شيخنا.
النقاب، نقاب الوحدة المستقيمة فعلا مرة مستقيمة، غير نقاب الموضة، إيش ماليزي إيش باكستاني إيش مش عارف إيش إيه، 100,000 موضة دلوقتي في النقاب، لكن تجد النقاب الأخت المستقيمة معروف فضفاض واسع، ما في بقى لمعة ولا في كذا ولا وردة ولا مش عارف إيه، نقاب صابغ تمام. إنما في نقاب فتنة، يمكن المرأة لو كشفت الوجه لا تكون فتنة كما هي تغطي الوجه بهذا، فغطاؤها غطاء فتنة، غطاؤها غطاء فتنة. يبقى يبقى ماذا؟ يبقى أن نقاب المرأة المسلمة المستقيمة غير نقاب المرأة المسلمة غير المستقيمة، عشان ما يقولوش ده كافرة، المسلمة غير المستقيم. وكم من نقاب أشد فتنة من الصفور، من إظهار الوجه، من إظهار الوجه، كم من نقاب يكون به فتنة. فتكون امرأة متبرجة، ما صفة تبرجها؟ منتقى. يبقى التبرج بالنقاب، فهذه المرأة آثمة وهي امرأة متبرجة، ولو كانت لابسة نقابا مغطية الوجه. ليه؟ لأنها غطت الوجه بماذا؟ بزينة، وشرط الحجاب الشرعي ألا يكون ثيابها زينة، نعم، وأن تغطي عورها بما ليس بزينة، نعم.
في كلام في التشبه شيخنا الشيخ
الإسلام. نعم.
كلام الشيخ الإسلام في التشبه. قال: فمن الآثار المترتبة على مشابهة الكفار في أعيادهم ما يلي: أن مشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل سبب لنوع من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وأنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير.
نعم.
ثم إذا اشتهر دخل فيه عوام الناس وتناسوا أصله حتى يصير عادة للناس، بل عيدا حتى يضاهي بعيد الله جل وعلا.
نعم، حتى يضاهي بعيد الله عز وجل.
بل قد يزاد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة الكفر.
الله أكبر، الله أكبر. يعني قد يصل التشبه إلى هذا، قد يصل، تبدأ المسألة قليلة ثم سرعان ما تعظم وتكثر، ثم سرعان ما تصبح ماذا؟ أصلا عندنا. نعم.
قال: كما قد سوله الشيطان لكثير ممن يدعي الإسلام فيما يفعلونه في أعياد النصارى من الهدايا والأفراح والنفقات.
احنا نقول هذا، احنا عندنا دلوقتي مش انتشر يا اخواني عيد حب هذا والوردة الحمراء واحنا نعرف الكلام ده؟ احنا كل ايامنا حب الحمد لله، احنا ما عندنا عيد حب. منين جاي لنا عيد الحب ده؟ جاي منين؟ وتلبس لباس معين احمر والدنيا كلها تحمر يومها، والرجل يحب زوجته يومها، طب امبارح طيب وبكره، يعني ايه تحب هذا؟ منين جاي هذا؟ لكن اصبح دلوقتي ايه؟ ها الاول كان في بعض الناس، دلوقتي بقى اسمه موسم من المواسم، يعني اللي خاطب هيودي في عيد الحب. اه لو ما وداش يبقى زوج مقفل، ده يبقى شاب ده ما عندوش يعني تمدن ولا كذا، ده ما عندوش عيد حب، ما عنده الفطر والاضحى، ده ملتزم، ده ابو فطر واضحى، ده لا عيد حب ولا عيد أم ولا عيد مش عارف إيه ولا عيد إيه، لا عيد فطر وأضحى. عيد فطر وأضحى يبقى ده كلاسيكي، نعم احنا عايزين رومانسي، والمدارس مدارس كلاسيكية ورومانسية، يبقى ده كلاسيكي كلاسيكي، هذا تقليدي يعني تقليدي، انما الرومانسي ده بقى للأسف الشديد للأسف الشديد للأسف الشديد، حتى أصبح اليوم لازم تقدم القربان وانت رايح تخطب لازم يكون عندك فيس وعندك مش عارف ايه، انما شاب بقى مقفل على التليفون بزراير محدش هيقبلك اصلا، لازم تاتش ولازم يكون عندك شويه برامج كده تدخل وكلمتين ثلاثه اربعه برضو خمسه سته من الكلام اللي هو يدل على التمدد، ما انت تاخدها في مطعم وتقول له انا عايز مثلا بلطي نزل لي اتنين بلطي، اتنين بلطي احنا لسه زمان ها لا ده كلام كده ما تعرفش انت، حاجات كده بيسموا اي حاجه في اي حاجه كده غير تسميم، الشفاطه بقت لموزه مش عارف الكوبايه بقت ايه، يعني تحتاج لها، انما تقول له بقى انا عايز شفاطه خد بالك هنا كده كده ما تنفعش كده، تروح واحده ايه زيك شكلك كده، لما تيجي البنت بقى الجامعيه البنت اللي متمدنه ما ينفعش بقى تقول لها ايه انا عازمك على البولت النهارده، ما ينفعش. نعم
قال وكسوة الأولاد وغير ذلك مما يصير
نعم.
مما يصير به
قال الشيخ العثيمين نعم
قال رحمه الله
وعزة المسلم إخواني، عزة المسلم بدينه إخواني، وعزة المرأة المسلمة في دينها، يكفي 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 أن مظهري هو مظهر سيد ولدي آدم، من أمرني لا أن أقتدي به، يكفي هذا، يكفي أن المرأة المسلمة مظهرها دينها جمالها كله لرجل واحد هو الزوج، يكفي هذا يكفي هذا متعة، أما أنت ديوث الذي تجعل امرأتك أزين ما تكون وأجمل ما تكون للناس، حتى إذا عدت إلى البيت ربما ما انتبهت ولا التفت إليك ولا ولا تطيبت ولا تعطرت ولا تجملت لك، إنما زينتها للناس، أين خلق الرجولة فضلا عن خلق الاستقامة، كيف تقبل ان زوجتك تكون بهذا الجمال مشاع للناس، كيف تقبل هذا كيف تقبل هذا، فالرجل الذي لا يغار على اهل بيته هذا ديوث والعياذ بالله، فجمال المرأة في جلبابها في سترها في عفتها هذا الجمال، يقول لك يا شيخ طب استثني يوم العرس بس ده يوم فرح، يعني المرأة كده تلبس كده يوم الفرح هذا فرحي انا ولا فرح البلد، هو فرحي انا يا اخواني هو عرسي انا ولا عرس البلد، هذا عرسي انا هذه عروسي مش عروس اهل البلد، هذه عروسي انا، لا منع مع النساء نعم مع امها مع اخواتها مع النساء ما في مشكلة تلبس وتجمل وتزين ما في مشكلة، لكنها في النهاية ماذا اذا جاء الرجال فيلي انا، هذا هو الجمال ده قمة الجمال ان يكون هذا الجمال لك انت لك انت، فالعروس عروسي ليس عروس أهل البلد، فهذه عزة مسلم حينما يخالف معهود الناس في زية لحيتي وأنا شاب لحيتي ثيابي سمتي هدي قدمت لي معروفا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا، لا عندي أوكي ولا عندي مرسي ولا عندي كذا، أنا عندي جزاك الله خيرا، عندي السلام عليكم ورحمة الله، ما عنده جود مورنينج ولا جود افترنون ولا ما ادري، لا السلام عليكم ورحمه الله جزاك الله خيرا احسنت بارك الله فيك، انا متميز بهذا، انا مدرس بتميز في الفصل قولوا له شجعوا له ممتاز شجعوا له مثلا يلا قولوا احسنت بارك الله فيك احسنت بارك الله فيك، وعلموا هذا ادخل السلام عليكم ورحمه الله ادخل ما احد يقوم لي، كان النبي احب الناس اليه كما يقول انس وكنا لا نقوم له، يا اولاد ليس من السنه ان نقوم اذا دخل مدرس، ايوه شيخ قم للمدرس، ما قال النبي قم للمدرس وفي التبجيل، انما وفي التبجيل نعم اكرم المدرس احترم المدرس، لكن ليس الاحترام بالوقوف، هذا خلاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال شوقي قال حافظ ابراهيم قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال النبي لا تقوم كما تقوم العاجب، اخذ انا قول شوقي قال حافظ ابراهيم خلاص هذا هو، يبقى اربي على هذا الامر اربي على السنه، يبقى انا متميز في كل شيء ولهذا ما في شيء إلا ولي في ذلك سنة. أنا الآن أسمي الله عند الشراب، بعد الشراب أحمد الله عز وجل، داخل بيتي أسمي الله، خارج بيتي بسم الله توكلت على الله، أنا متميز. أدخل دورة المياه بسم الله اللهم أعوذ إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، خارج غفرانك، أنا متميز. أتي فراشي لأنام بعد وضوء وبعد أذكار، إذا قمت من النوم مباشرة الحمد لله الذي أحيانا بعد ما متنا وإليه نشوف. هل يفعل هذا عاصي؟ هل يفعل هذا شرب خمور؟ هل يفعل هذا من لا يصلي؟ إذن أنا متميز، أنا ما عندي مساحة أدخل فيها هدي لغير المسلمين، ما عندي مساحة أصلا، لا مساحة في ظاهري ولا مساحة في بطني والي غير الشر. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أنا في حزب الله عز وجل، أنا ما عندي أدنى مساحة لأن أدخل هديا غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا عطست الحمد لله، أرحمك الله يديكم الله واستحبالكم. هذه يقول أصحاب مقال عمرك شفت على القهوة تقاوى الناس أشرب شيشة ها عصر. الحمد لله يرحمك الله يديكم الله واستحبالكم، ما يمكن، ما يمكن يقولها. إنما أنا من قالها وحافظ عليها إن شاء الله يتجنب هذا الأمر بفضل الله عز وجل، فضل من الله سبحانه وتعالى. فأنا والحمد لله حياتي مليئة بالسنن، مليئة بالسنن. أنا أركب السيارة الآن ما ذكر السفر ودعاء الركوب عندي هذا، أموت بقى في الطريق أحيا، أنا مت على ماذا؟ مت على السنة، مت على السنة، ألقى الله عز وجل على هذا. في الطريق إذا وجدنا الناس على الطريق أنا هويتي موجودة، أنا مسلم ولا نصراني. أنت في بعض الشباب لو تشوفوا أو بعض الناس اللي حالق وعامل مسلم، وفي بعض النساء بتعرفش يا مسلم ولا نصرانية، لكن أنا اللي مثلي هذا، اللي مثل هذا الله يحفظنا وإياكم، لما أكون على الطريق يقول مسلم ونصراني ها؟ يذكرون قصة امرأة، قرأت قصة امرأة كانت هي وزوجها من مكة إلى جدة، حصل حادث وهما في السيارة ومات الزوج والزوجة معه، والزوجة مستقيمة، حادث والناس جم وكذا وكذا إلى آخر ذلك، وقالوا بعض الناس قال المرأة اركبي احنا حادث عشان يمشوا على اسعاف، تقول لا ما اركب مع احد وحده، ما اركب مع رجل وحده. نعم انها ان تفقد زوجها لا تفقد دينها، ما يجوز، لكن لو زوج، لو رجل وامرأته تركب مع ما في مشكلة، لكن ما تركب مع رجل وحده ما يجوز، لان زوجها ميت وزوجها كذا ابدا. فالانسان، ولهذا لما جاءت المرأة وهي تشد حجابها وقد مات ولدها، فلما قالوا أنت تفعلين ذلك وقد قتل ولدك، فقالت إن أرزق ولدي فلا أرزق حيائي، أو كما قالت. فالإنسان قد يصاب في ماله، قد يصاب في ولده، قد تصاب المرأة في زوجها، لكن لا تصاب في دينها، لا تصاب في دينها. نعم الله المستعان.
قال كمان
فبعزة لهذا التميز في المظهر أصل من أصول الشريعة يا إخوان، من تشبه بخلفه النبي ينشئ الأمة على أن تتميز في كل شيء، في الأسماء. تسمي ابنك إن شاء الله كبير، أنت إيه أحلامك بقى لما جالك ابن كبير أو بنت هتسمي إيه؟ المنهج بيعرف من هذا لهذا. أنت اسمك إيه؟ عبد الله؟ ابن أحمد؟ وأنت اسمك إيه؟ ها؟ عبد الرحمن، عبد الله عبد الرحمن. انت اسمك ايه؟ ها؟ محمد. وانت اسمك ايه؟ احمد. وهكذا في واحد بقى اسمه مش عارف ايه متلخفن كده، ها لا ده مميز. انت اسمك ايه؟ انا عبد الرحمن، واخوك عبد الله، اخوك الثاني انس، وابوك واخوك الثاني عمار، واختك دي حبيبه أو زينب، يبقى على طول مباشرة أبوك رجل مستقيم. أكيد اللي يسمي التشكيلة دي ما تكونش لبيت مستقيم وأمه مستقيم إن شاء الله، هذا معروف في مسلمات. إنما لو الأب ما له علاقة لا يصلي ولا كذا. يسمع عمار وأنس وحذيفة، إيه اللي يفكروا بحذيفة أصلا؟ إيه اللي يفكروا بعمار؟ يبقى ده يا إخواني دي صفة أمة، ده تميز ولا لا؟ معروف كده أنا ابني بسميه، بسميه الاسم اللي أتقرب به إلى الله، لأن أنا وضعت نطفته قرب لله. أنا لما أتيت أضع النطفة ما نسيت الله، بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. أنا ما نسيت ديني عند النطفة، ما نسيت يوم أن اخترت هذه الأم فاظفر بذات الدين، ما نسيت يوم عرسي، ما نسيت يوم النطفة، ما نسيت. فأنسى يوم أن يولد؟ لا أنسى. اسمه خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أسمى باسم عبد الله وعبد الرحمن، أسمى باسم صحابي، أسمى باسم نبي من الأنبياء، أسمى باسم. ما نسيت حلق رأسه على السنة، ما نسيت العقيقة، ما نسيت هذا. أنا ما أتي بهون يوم السبوع ها ودق اسمع يا مش عارف ايه كده بيقولوا ايه، اسمع كلام اسم الاول اسمع كلام ابوك، اسمع كلام امك اسمع كلام امك مش عارف ايه، اسمع بيقولها الاول ما يدقوا في لونه ها. لها سجع كده معين، اسمع كلام ابوك ما اسمعش كلام امك او كذا، من اولها يعني من اولها يعلموه على العقوق. طب الاسم بقى نجيب سبعة شموع وكل اسم مع شمعة، والشمعة اللي تبقى في النهاية هي اللي يسمى بها الاسم. احنا ما عندنا شموع ولا عندنا هذه، الحمد لله احنا عندنا اسماء مختارة للدين، عبد الله عبد الرحمن وما يقاس عليه، أنس عمار كذا، أو أسماء الأنبياء محمد إبراهيم وهكذا. احنا عندنا تميز في الأسماء، عندنا تميز في كل المراحل، وأنا أختارها تميز يوم عرسي، يوم عبوديتي تميزت، يوم اتياني لمراتي متميز، يوم الولادة متميز أنا متميز يوم الولادة، كل مراحل حياتي أنا متميز فيها. يبقى المسلم لابد أن يكون متميزا في مظهره وفي مخبره في كل شيء، حتى إذا لقي الله عز وجل لقي الله على هذا التميز. فلتمت، مت إن شئت إذا كنت على السنة، ولهذا الواحد فينا يا إخواني لابد أن يكون مستعدا لما في أي لحظة تموت على السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في مظهرك في مخبرك في كل أحوالك لابد أن تكون على السنة ظاهر وباطن، اعتز بهذا. ولهذا للأسف الشديد ممكن تلقى الشاب النهاردة في ثالثة سنة وثانية سنة، ليه يا ابن عمي في نفسك كده تبقى زي الرجل الكبير كده لحية وكده، بيت زي الرجل عجوز كبير، ليه انت لسه شاب يعني كبيرة عليك اللحية قوي، وانت يا بنتي ألا ثالثة إعدادي تلبسي القاب ليه كده تغمغمي نفسك من دلوقتي كده، تحبسي جمالك وتحبسي. طب وانت ليه متبرجة انت اصلا، ليه لابسة البنطال من الإعدادي ها، ليه لابسه القط، ليه لابسه كده، ليه ما تقولوش للمراه للبنت دي ليه، لانها هكذا قال الله قال رسوله، لكن انت سالي نفسك ليه لابسه بنطال، مش هي ليه لابسه نقاب، ليه لابسه حجاب، لابسه حجاب اسمعي ان كنت تسمعين واكتبي، واذا سالتمونا متاعا فاسالونا من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن. اسمعي يا ايها النبي كل ازواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك ادنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. اسمعي هذه النصوص. لكن انت ليه متبرجه؟ اصبحت المتبرجه هي اللي تحاكم المحجبه، واصبح من لا مظهر له في دينه وكذا هو الذي ماذا، هو الذي يحاكم من على مظهر السنه. نعم ابني يتعلم من الصغر، جزاك الله خيرا احسنت بارك الله فيك بسم الله الحمد لله، كل هذا يتعوده ابني من الصغر، ونشئ هذا الولد على هذا الامر، ونشئ الفتيان فينا على ما كان عوده علمه السلف، ما نقول بقى ابوه فقط، لا علمه السلف. اذا نشأنا فتياننا على السنه احبه منذ الصغر ونشأ عليه منذ الصغر فهانت عليه في الكبر. نعم. من حوالي
والله يا شيخنا المرأة اللي سبحان الله كانت منتقبة ما كان همها شيخنا إلا أنها تستر نفسها.
سبحان الله.
بص شيخنا من تحتنا من تحت يعني.
نعم.
بس سبحان الله يعني فضلت تستر نفسها هي أصلا من تحت يعني راحت خالص.
الله أكبر.
ظلت تستر نفسها ست عجيب جدا.
الله أكبر.
في مقعد أدرس في معهد ذهبت أصل الخبر ده كان في زي محاضرة كده.
الله.
واحدة قالت لي ست كده قالت لي والله يا شيخ لو تعرف مكانها أنا إن شاء الله عندي زوج ليها.
الله الله أكبر. إن تصب في ثوبها إن تصب في بدنها كما قلنا من قليل لن تصاب في دينها لن تصاب في دينها لن تصاب في دينها. شوف أنت الآن لا تعرف أنت المرأة ولا هي تعرفك لكنك في ميزان حسناتها أنت في ميزان حسناتها ولعل هذه ماذا دفعتك إلى الاستقامة دفعتك إلى مزيد الاستقامة دفعتك إلى الثبات على الدين. ولهذا قالوا فعل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل لرجل. وعلى هذا قص وكم من مرة رأيت رجل يصلي وكذا وكم من مرة رأيت رجل كذا وكم كلنا في حياتنا ذاك الرجل الذي ربما تنافسه وهو لا يعرفك وربما تقتدي به وهو لا يعرفك ولا تعرفه لكنك رأيت فعل فعلا فاستقمت على هذا. فلهذا يا إخواني لابد أن يعلم المسلم أنه مراقب مراقب. اجعل دائما قولك فعلك طريقتك على الشرع. ربما يلقى واحد والله ربما يستهزئ بك يجيك شاب يستهزئ بك وأنت تمسك بالسنة وكذا والله ربما تكون سبب في استقامتك هو اليوم بيستهزئ بك لكن ربما يوقع الله عز وجل في قلب. إخواني النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء في مكة لما أذن المؤذن وشباب من أهل مكة صاروا يستهزئون بالمؤذن فالنبي صلى الله عليه وسلم اختار واحد منهم كان أحسن صوتا اللي هو أبو محظورة قال له تعال ها ولم يكن على الإسلام قال له قل يالله كذا كذا علم فأسلم. فربما يكون المستهزئ بك اليوم مقتدم بك في الغد. لا يمكن تنسى مواقف القدوة ولا تدري لا تدري من يستجيب لك ومن يستقيم. ممكن تبقى أنت في الأستوبيس وتدعو واحد أمامك تدعو واحد وفي واحد تاني لا تنتفع به هو اللي بينتفع بك أكثر من هذا هو اللي بينتفع بك. وربما تمشي في الطريق فتفعل شيئا ما يراك تظن أنت ما يراك أحد فتفعله على ديانة إذا بالرجل يراك أو بامرأة تراك فيقع ذلك في الإيه في القلب. هذا أمر معروف. أما قال الرجل عبد الله بن مبارك عبد الله بن مبارك فيقول خرج معه في سفر ذات يوم وكذا فلما كنا بالليل ونزلنا انطفأ السراج فقام رجل يصلحه نحن نتعشى تقريبا أو شيء. يقول فلما أوقد السراج نظرت إلى عبد الله بن مبارك فإذا عيناه تذرفان فقلت بهذا سبق ابن المبارك. قد يخفي العبادة ليلا حتى إذا قرب الفجر قوموا قوموا لكن رجل يبصر ويقتدي به وينظر عبادته. فهذا هذه القدوة ما تدري يعني أنت تتكلم عن هذا الرجل عن هذه المرأة هي ما تعرفك الآن ولا تدري أن أحدا يعلق على هذا الأمر. هي لو أرادت أن تعلم الأمة الستر بقولها ما وقع مثل هذا الموقع.
رفض رجال شيخنا رفض أي شاب منا يأتي لها وهي أصلا
من سبحان الله يعني المفترض إن إيه إنها تذهل عن الله. تمام. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. نسأل الله عز وجل أن يرحمها إن ماتت وأن يحفظها إن كانت حية. هذا اللي إحنا بنقوله. هذا اللي إحنا بنقوله. ها؟ شوف يعني القدوة هذه أوقع في الناس من الأقوال والخطب. القدوة. القدوة العملية يا إخواني. نعم.
قال كما
ولهذا الله عز وجل ذكر في القرآن إيه ها مش ده حال الرجل اللي قال أتقتلون رجلا يقول ربي الله وقد جاءكم بآية من ربكم بدافع بس حفظ الله. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى ما لا يتمر بك ليقتلوك فاخرج إن لك من الناصحين. فخرج إسهام قليل. نعم.
قال رحمه الله: كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخوله فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ، لأن هذا إيجاب وهذا سلب. فكما نتورع في الإيجاب نتورع أيضا في السلب، وكذلك كما يجب أن نتورع في السلب يجب أن نتورع في الإيجاب.
نعم. يقول: كما يجب علينا التورع في إدخال ما ظاهر اللفظ عدم دخول فيه، يجب علينا أيضا التورع في منع ما لا يتبين لنا دخوله في اللفظ. يعني لا تخرج من اللفظ ما يدل الظاهر عليه، ولا تدخل إلى اللفظ ما لا يدل الظاهر عليه. اتق الله عز وجل، لا تخرج ولا تدخل إلا بالدليل، فالأصل والعمل بالظاهر إلا إذا قامت قرينة تخرجنا عن الظاهر. نعم.
قال: كل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله عز وجل، وكل شيء فيه إكرام للكافر فإنه يغضب الله عز وجل.
الله أكبر، هذه قاعدة عظيمة. كل شيء يغيظ الكافر فإنه يرضي الله عز وجل، وكل شيء فيه إكرام للكافر فإنه يغضب الله عز وجل. إذن من مقاصد الشريعة إغاظة الكافر، ومن إغاظة الكافر الاستقامة على الحق المظهر. تعرف لحيتك هذه، ثيابك، نقاب المرأة، المظهر هذا، المآذن هذه تغيظ الكافر. ولهذا شوف الدول الغربية تتشدق بالحرية للنهار، أليس كذلك؟ لماذا حرية الغرب لا تقبل إظهار الأذان في بعض مساجد المسلمين عندها؟ لماذا حرية الغرب، حرية فرنسا، ترفض أن تدخل بنات مسلمات يغطين الرؤوس؟ فين الحرية؟ ربما لو أراد رجل أن يزني بامرأة في طريق قالوا حرية، سبوه محدش ينكر دي حريات. لماذا ضاقت الحرية عن دخول البنت تغطي رأسها إلى المدارس؟ لماذا ضاقت الحرية؟ ما ضاقت الحرية عن الصخب والأصوات والغناء، وضاقت عن إظهار الأذان. قرار ممنوع إظهار الأذان في الشوارع، أذن في الداخلي لكن ما تظهر الأذان. فين الحريات يا إخوان؟ فين الحريات؟ أه؟ لأن هذه لا يطيقها هؤلاء، لأنها تميز، لأنها تميز. يدل على هذه القاعدة أنه إغاظة الكافر مقصد، إغاظة الكافر مقصد، وإسعاده مخالف للشريعة، أن الله قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حوله من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسهم، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بعمل صالح إن الله ليضيع أجر المحسنين. اوعى تروح تقول لغير مسلم ده أنا فقير، ده أنا مش لاقي، ده أنا ده أنا، اوعى اوعى تضعف عنده، لكن أظهر ما فيه العزة، أظهر ما فيه إغاظته. ولهذا لا توافق على باطله ولا تقلده في باطله، لكن أظهر العزة. إذن من ضمن ما النيات التي ينويها الإنسان في إظهار الدين وفي إظهار الشريعة إغاظة الكفار، إغاظة الكفار. فإغاظة الكافر مهمة جدا، إغاظة الكافر مهمة، إغاظة الكافر، إغاظة أهل البدع مهمة. نعم.
قال رحمه الله:
نعم. لا يجوز، لا يجوز تذهب. نعم.
قال:
أولا لا يأتون إلا بمقابل، وهو التحبيب في الكنيسة يحببونك في هذا. وبعد ذلك هيقولوا ايه؟ وبعد ذلك هيقولوا هذا افضل، ده افضل، دول افضل، وبعد ذلك سوموك على الدين. ولهذا قد يخرج انسان من دينه بسبب الدنيا. نعم.
قال رحمه الله: الصحابة رضي الله عنهم وهم أشد الناس حرصا على التزام حدود الله لم يكونوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الأمر إذا ورد عليهم، هل هو للاستحباب أو للوجوب، ولا عن النهي هل هو للتنزيه أو التحريم، بل يمتثلون الأمر ويجتنبون النهي دون سؤال، ولا ريب أن هذا أكمل في التعبد والامتثال.
نعم، سبحان الله. لطالما ذكرنا هذه القاعدة كثيرا، هذه القاعدة ذكرناها استنباطا أول مرة أقرأ أن الشيخ رحمة الله عليه يقوله، يعني كان نذكرها استنباطا، أن الناظر إلى هذه الصحابة رضوان الله عليهم يجد أنهم كانوا يقفون عند الأمر بغض النظر أنه الوجوب أو الاستحباب، ويقفون عند النهي بغض النظر أنه التحريم أو الكراه. وهذا هو تعظيم ماذا؟ تعظيم الأوامر والنواهي. نعم، هناك فرق بين الواجب والمستحب، هناك فرق بين المحرم والمكروه، لكن الفارق ليس في الامتثال، الفارق في ماذا؟ في درجة المأمور أو المتروك. هل الإنسان يأثم على ذلك؟ هل ما يأثم؟ هل يستوجب حدا؟ ما يستوجب؟ دي مسائل أخرى. هل يقضي في ترك الواجبات ولا ما يقضي؟ إنما في مسألة الامتثال، طالما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قل سمعنا وأطعنا، طالما أن النبي نهى قل سمعنا وأطعنا، فإذا أمر النبي فلا تسأل مستحب ولا واجب، إذا نهى الشارع فلا تسأل هذا محرم ولا مكروه، انتهي. يبقى السنة ماذا؟ تشرب جالسا، خلاص اشرب جالسا، يجوز قائم، يجوز قائم، لكن اجعل هذا الأصل الجلوس، لكن إذا احتجت مثلا أن تشرب قائما فاشرب قائما مثلا، فقف عند الأمر ممتثلا سواء كان واجبا أو مستحبا، وقف عند نهي ممتثلا سواء كان ماذا؟ محرما أو كان مكروها. نعم. يبقى كل بيمينك، ما تقول بقى والله طب هو واجب، يعني لو إنسان أكل بشماله يأثم ولا ما يأثم؟ النبي يأكل بيمينه وأمر بأكل بيمينه بغض النظر بقى هل هذا واجب ولا هذا مستحب. الأول النبي قال كل بيمينك، يبقى كل بيمينك، سم الله سم الله، سواء كانت التسمية مستحبة أو كانت التسمية واجب، ما تسأل هذه بعد. طيب ارفع ثوبك فإنه أتقن ربك وأنقى ثوبك، طيب بس ما الحكم، ما حكم المسبل، هل يأثم ما يأثم؟ كل العلماء يتفقون إلى ماذا؟ إلى أن إزرة المسلم ينبغي ألا تنزل عن الكعبين. يبقى افعل هذا مثلا، افعل هذا، يبقى اسأل عن السنن طبقها بغض النظر هل هذا واجب أو محرم، هل هذا واجب أو محرم. نعم.
الصبي لا تحتقره فالشيء ينطبع في قلبه.
الله أكبر، الله أكبر، دي قواعد عظيمة. لا تحتقر الصبي، اليوم الصبي تقول هذا ولد بيلعب ما تهتم، وبهذا أنت ممكن أنت تخالف معه، يا ابن 60 في 70 يا ابن، هذا غلط، هينشأ على هذا. لكن الطفل الصغير هذا لو أنك علمت شيئا أنت قد تقول ما يعيه، لا أبدا، هذا قد لا ينساه. أظن إحنا كلنا نذكر أشياء قبل ما ندخل المدرسة علمنا إياها، ونذكر أشياء للمدرسين في أولى ابتدائي علمونا إياها، وقد لا يلتفت المدرس لهذا سواء كانت في باب خير أو كانت في باب شر. ما ننسى فعل مدرس أبدا، ولا ننسى قول مدرس، المدرس الذي كان مثلا يقول لنا مثلا صلوا يأمرنا بالصلاة وكذا، ده مدرس لا ننساه، أو يدخل مثلا السلام عليكم قل كذا افعل كذا، والمدرس اللي على عكس ذلك أيضا لا تنسى. المدرس المدخن انت عارفه إلى الآن، إذا ذكر مدرس الفلاني صورته عندك بالسجارة، صح؟ بالسجارة، ما زال لسه بالسجارته حتى لو كان تاب الآن ولا كذا، المهم هو بالسجارة عنده، مدرس معروف. فاكر انت الصبعين بتوع دول البني دول، الصبعين البني، فاكر انت كم مره بعتك تجيب سجاير من الدكان، فاكر انت الحاجه دي، فاكرها كويس جدا انت، صح؟ صح. هذا المدرس، والمدرس اللي فرح بك اللي كان بيحضرك القران في الاذاعه، مدرس المستقيم اللي كان بيحضرك القران في الاذاعه، المدرس الطيب اللي كان بيعاملك معامله حسنه، او العكس اللي أحرجك يوما ما، اللي ظلمك يوما ما، كل هذا محفور في قلوبنا، مع أن المدرس نفسه قد ينسى هذا. ما يتخيل المدرس أن مثل هذا الطالب قد يبقى في ذهني هذا. ولهذا أبقي في الأمة ما تذكر به، واجعل لك ذكرا غالبا. الآن إذا سمعنا مات فلان بيقفز إلينا ميزته الظاهر بها، مات فلان اللي بتجر بالربا، مات فلان مؤذن المسجد، مات فلان الرجل الطيب، مات فلان الحمد لله اللي رحنا منه. فاجعل لنفسك ذكرا تذكر به يوم أن تموت، فإنك ستبعث عليه إن شاء الله. فإن من عادة الكريم أن من عاش شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه. يا ترى يوم موتك يقال من بقى مات اليوم، الله أكبر الرجل الطيب ده، مش عارف فاكر الرجل هو التاجر اللي كان الرجل بقى. هتذكر بهذا. في ناس انت تتمنى متى تموت، لو تسمع كده في الميكروفون مات فلان، الحمد لله اللي رحنا من شره، الحمد لله نصلي عليه صلاة الليل، لا يمكن نصلي عليه، الحمد لله رحنا من شره، او سبحان الله مش وما انتش قريب ولا شيء، عايزين نصلي عليه. يا اخواني في رجل طيب جدا نعرفه، هذا رجل يريد ان نصلي عليه لانه رجل طيب. التاجر هيبقى، كان هنا الحاج فلان في السويقه، الرجل ده كان سبحان الله يجيب الحاجه يغربلها قبل ما يبيعها، نقول له يا حاج فلان، يقول لا ده مش عارف كذا، عشان ما نوزنش عليه للناس التراب ونوزن للناس فالتاجر الامين الصادق بيبقى التاجر الامين الصادق. عارفين اللي بينظف الكفه، ما زلت تعرف انت اللي بينظف فاضل ايه، الكفه موجود ها. وانتوا برضو اللي بيبيع الغرف ومش عارف الراجل الطيب اللي مش بيعمل بقى الخشب الابيض يحطه مكان الزان، والزان مش عارف ما ايه، ويجيب شجر يقول لك ده زان اكل احمر وكذا، معروف الرجل الطيب، الرجل الطيب ده رجل طيب، ده رجل بضاعته كذا، ده رجل امين، ده رجل كذا، مثل هذا. فاذا الصغير لا تحتقره، لا تحتقر الصغير، انت عندك صغير، لكن قد يشاء الله سبحانه وتعالى ان تتحول حياته بالكلمه. لهذا صنفان لا ينبغي اغفالهما في الامه من جهه التربيه، وللاسف نحن لا نلتفت اليهما، المرأة الصبي. احنا كل تركيزنا الرجال. المرأة قد تكون أبرك من الرجل. المرأة هي عقرب الساعة في البيت، المرأة بطارية البيت، البطارية تشحن الزوج وتشحن الأولاد. إنما أنت ممكن ايه، صلى أولاد اعملوا يلا روح، صليت صليت يا ابي خلاص تمام، صليت ايوه صليت، وهكذا. المراه لا، المراه هي اللي ترى الوجه الحقيقي في البيت للزوج والاولاد. المراه ان كانت صالحه ابشر ان شاء الله سوف تكون هي محل صلاح البيت. الصبي الصغير تتربى شخصيته على ما غرس فيه. يا اخواني نحن كبار على ما نشئنا فيه صغارا، حتى ابائنا لو ما نشأناش على استقامه بس نشأنا على رجوله، نشأنا على معاني هي بالنسبه لهم معاني عامه جميله، احترام الكبير، الامانه، عدم السرقه، اللي كذا. نعم ربنا على هذا، فجاءت الاستقامه بقى بالدليل. يعني هم ربنا على المعاني بدون دليل، فلما كبرنا تعلمنا من المشايخ بالايه، بدليل. ده دليل بقى دي كذا، هم ربوك على مبادئ، على معاني. الاب ده لا نغفل تربيته، ما ربنا على احترام الصغير، ربنا على صلة الرحم، خد ديت وده لعمتك، خد وده لعمك، عمك كذا روح شوفه بيعمل ايه، روح زور عم. ربنا على هذه صلة الرحم بدون ما نعرف النصوص. فالذي ينشأ، لكن شوف هذا، أما ينشأ الولد على أنه بغض العم، بغض العمة، أنا وبعد الطوفان، هينشأ على نفس المسألة. فهذا الصغير لابد أن نراعي فيه النشأة، ولا ينبغي أن نقول هذا صغير أبدا. انتبه، احذر الصغير، فإنه سيتربى على ما تقع عيناه عنك. ها كنت وأنا ابن 3 سنين إيه؟ 3 سنين أرى خالي فلانا يقوم من الليل يصلي، حفظ وابن 3 سنين كان خاله يقوم من الليل يصلي، فنقلها لنا بعد ذلك. حافظ وصغير 3 سنين، يعني ها يا دوبك بتكلم هذا 3 سنين، لكن حافظ صورة خاله وهو يصلي من الليل، ما نسيها هذه، ما نسيها هذه، ما نسيها. عقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي من دلو المعلق وأنا ابن 5. عقل هذه المداعبة عقلها وهو ابن 5 سنين. نعم.
قال
فالشيء ينطبع في قلبه، فالصبي لا تحذق، فالشيء ينطبع في قلبه. لهذا اتعب مع الأطفال الصغار، تسترح معهم إذا كانوا كبار، إنما تقول إذا عقل ابني، إذا بلغ ابني، هذا التأخر في التوجيه عيب قاتل. وأقول يا إخواني المعاني والإيمان يسبق الأسماء والألفاظ، يعني ما ينبغي نحن نهتم بتحفيظ الأولاد القرآن وكذا قبل أن نهتم بتعليمهم معاني القرآن، معاني القرآن، أخلاق القرآن، الإيمان كما تربى الصحابة، الصحابة تربوا على الإيمان قبل القرآن، لأن هذه هي المهمة، هذا الأصل، هذا هو الأصل. أمس ركب معايا الألباني، أنا طالعين من البوابة من البيت، ويركب معايا، ففي قطة صغيرة تدخل البيت، قطة صغيرة، فالمهم هوشت برجلي وراحت، هوشت، فلما ركبنا السيارة قال لي أبن، قال لي نعم، قال مش أنت قلت في الحيوان وكذا ننفق عليهم ونتجنب إذاءهم؟ قلت له قال لي ما أنت عملت في القطة كده ليه؟ شوف محكمة، يعني ننفق عليهم ولا ونتجنب ايه اذا اهو، ده هو خد ادب مع الحيوان، الادب احنا ننفق عليهم كذا ونتجنب اذا اهو. قلت له طب انت شفتني انا ضربتها ولا هوشت بس كده؟ قال هوشت. قلت خلاص عادي ما فيش في مشكلة، يبقى انت محكم ولا انت علمته نتجنب الاذى، اوعى تؤذي، اوعى تؤذي، انت مراقب، انت ايه مراقب، ممكن تخيل انه هيقول كده هيحفظ كلمتين وخلاص، لا هيطبقهم عليك، هيطبق عليك. يبقى انتبه، الابن ينظر، الابن بينظر ولو مهما بلغ صغرا. ولهذا يا اخواني كون ابنائنا لا يطبقون ما نعلمهم دي مسألة، لكن احذر ان تخالف انت، ولهذا مخالفة الولد مقدور عليها بعد كده ممكن، إنما مخالفة الأب مش كده. فإحنا قد نعلم أبنائنا ونعلم أولادنا ونغرس فيهم والاستجابة ضعيفة، لكن ده أهون بكثير جدا 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 من أن تخالف أنت. أنت عمود الخيمة، خليك صلب، خليك قائم، الولد يروح ويجي، الولد ممكن النهاردة كذا ويبعد، والولد ممكن يرجع بعد موتك بما حفر في قلبي من الصغر. قد يعجز، شوف الأب عن أن يستقيم ولده، ولكن قد يستقيم بعد موته، يوم موتك ويدفنك ابنك بيديه يوم استقامته، سبحان الله، وانت بقيت معه 30 سنة تدعو، لكن تأثر بك. فأن تخالف أنت صعب، يخالف والدك وترده، يخالف والدك وترده سهل، إنما إن خالفت أنت فانتبه، انتبه. شوف ابنك قد يدخن السجائر وتقول روح، ويدخن وراك وروح، بس لما تدخن انت، لما تدخن انت صعبة. يبقى كن انت القدوة واحذر، لان طالما انك القدوة يوشك ان يستقيم ولدك يوما ما، انما لما تكون انت خارج عن الاقتداء لا يرجى خير، لا يرجى خير. نعم.
الله عز وجل حكيم قد يبتلي الإنسان بالذنب.
ولذلك قد يكون هذا مدخل. مر الرجل بائع بدخن، بائع فك بدخن، هقول دخلت عليه كيف السجائر حرام أو كذا كذا؟ لا، السلام عليكم، بشتري منه. لك أولاد؟ أول حاجة دي سؤال، لك أولاد؟ عندك أولاد؟ آه نعم. أعمارهم إيه؟ فلان وفلان في سنة كذا، ما شاء الله، الله يبارك لك فيهم وكذا وكذا. طيب فيهم حد بيدخن؟ أهلا لا، إزاي ما حدش بيدخن؟ طيب أنت ليه بيدخن؟ أنت بتدخن أمامهم. طيب ليه ما يدخنوش؟ الدخان ما فيش في حاجة، أنا اللي بقوله بقى الدخان ما فيش في حاجة، ما أنت بتدخن ليه ده؟ قال لا 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 لا، ربنا يتوب علينا، ده كذا 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 كذا. قلت له طيب كيف أنت لا ترضى في ولدك وأنت تدخن أمامه؟ يبقى مهما نهيت الولد عن التدخين لن يستجيب لك ولن يقع نهيك في قلبه إلا إذا تركت سيجارتك. نعم، هذه فائدة طيبة يا إخوان. الصبي لا تحتقره، فالشيء ينطبع في قلبه. عارفين أنتوا أكيد كلكم شفتوا المنظر ده، شفتوا المنظر ده، شفتوا البنت الصغيرة اللي بنت سنتين، شفتوها بتجيب البيشة والحجاب بتاع الأم وبتفرش السجادة وبتصلي، صح؟ كلكم شفتوا هذا المنظر. كل بيوتنا والحمد لله كل من عنده بنته، بنتك كم مرة دخلت عليك بالنقاب والبيشة وهي لسه عندها سنتين؟ ليه؟ ليه يا اخوان؟ الأم، الأم البنت على يد أمها، لو حملتها أمها وتطلع هي نفسها اللي بتشد بيش على وجه أمها، هي لا تنكر أم أم فيها رجل في كذا، لأنها تربت على هذا ونشأت على هذا. لكن العكس هو العكس، سمع الغناء، سمع كذا سمع كذا سمع كذا. لكن دلوقتي حتى الألعاب اللي فيها موسيقى أول ما تيجي كذا على طول الولد إيه يخفض، ليه؟ إن عرف إن الموسيقى حرام. طبعا الذين يضيقون صدرا بعد التربية بيقولوا بقى طبعا نفسيا وعلماء النفس بيقولوا الولد يعقد وعشان تربيه الصبح من الصغر حرام حلال جنة نور كذا كذا، الولد يطلع معقد. لكن عادي، ربيه على الغنى وربيه على الاختلاط وربيه على كل شيء، هيطلع الولد مستقيم النفسية. من قال لك؟ احنا ما شكونا لكم ابدا 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 ان ابناءنا معقدون نفسيا، او ان ابناءنا عندهم فراغ كذا، او ان ابناءنا اقلق مضجعهم ان تقول يا ولدي هذا حرام او هذا حلال او الى اخره. هل هذه تربية القرآن؟ يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا، مش ده القرآن؟ نارا وقودها الناس والحجارة. في حديث ابن عمر في الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، أول ما ينطق ولدنا بكلمة توحيد، أول ما نعلمه من الصغر حتى لا يكون أشعريا. الآن أنت عميد كلية بتقول الله في كل مكان، عميد كلية بتقول الله لا داخل عالم ولا خارج العالم، فأدركناه من الصغر قبل أن يلقاك نقول يا ولدي أين الله؟ يقول في السماء. واللي مش عارف ينطق بيشير ما ما كده، نعلمه من الصغر كده قبل ما يقابلك، قبل ما يقابلك يا عميد الكلية، قبل ما يقابلك يا صوفي يا محترق، قبل ما يقابلك ما تعلمه الذكر 1111. أهم صقع حلع بيص، تقوله 1111 تقوم تجد أثر في قلبك قبل ما يقابل مجنون زيك كده. في حاجة اسمها أهم صقق حلع يصم، تفهمين حاجة؟ تقولوا 1111 مرة يوم الله يفتح لك بقى حاجات. قبل ما يقابلك أعلمه قل سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم، أعلمه قل لا حول ولا قوة إلا بالله، أعلمه أن يقول سبحان الله والحمد لله ولله والله أكبر. مش أهم صكك حلع يص، تقولها 1111 زي قطر الدمياط شربين ده، لا يعني ممكن الرقم ده بشوفه في الأطارات كتير، 1111 ده الأربع واحد ده بتشوفه انت في الأطارات كتير أو بالآسة أو مش عارف ايه، واخد بالك؟ صحيح بشوفه في الأطارات دي، ده ذكر، ده ذكر، ده على الدليل الواقع قالوا فحصل في قلبه ده الدليل. هذا قبل ننشئه ننشئه على أن يقول ربي الله دين الإسلام نبي محمد صلى الله عليه وسلم أين الله في السماء على العرش استوى استواء يليق بجلال نعلم هذا قبل أن يرى وجوهكم. فما ينشأ عليه سيشب عليه ونرجو أن يموت عليه إن شاء الله. نعم
الله عز وجل.
وأقول لإخواني وأخواتي ما تيأس لو وجدت ولدك منحرفا عن هذا. ولدك عنده مخزون وإن لم ينفذه اليوم عنده مخزون عنده مخزون والله كريم. لكن لا تترك العصا من يدك. أدم 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 مهما ابتعد ولدك. ولدك لا تظن كلمتك ما فيها فائدة. لا مخزون 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 موجود ما يوجود المخزون. ويرجى إن شاء الله أن الله يهدي بهذا المخزون. فكونك قدوة أمامه كونك مربي مهما ابتعد الولد أو ابتعدت البنت إن شاء الله هذا مخزون سيفعل يوما ما. أنت تجعل عند أن تتخزن عند أعواد أعواد أعواد. وإذا شاء الله عز وجل وجاءت لحظة الهداية سوف يشعل هذه الأحواد إن شاء الله لتكون نورا بإذن الله تبارك وتعالى. يبقى لا تيأس لا تمل وأدم حسن الظن بالله سبحانه وتعالى. المهم من جهتك لا تقصر. شوف نوح عليه السلام ما زال مع الولد حتى حال بينهما الموج حال بينهما الموج. ما في دقيقة قبلها ترك نوح دعوة ولده يا بني اركب معنا يا بني يا بني حتى حال بينهما الموج. فكان وبعدما صار من المغرقين ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. بعد هذا كمان نعم
الله عز وجل.
هذه معلومة مهمة يا إخوان جزاكم الله خيرا. إخواني أمران كن قدوة في بيتك بلغ لا تمل. الأمر الثاني لا تيأس لا تيأس. ولدي بعيد يا شيخ والله يا شيخ أنا زهق. اوعى تقول كلمة زهقت اوعى تقول كلمة مللت. ما وظيفتك إلى آخر عمرك؟ الدعوة وأحسن الظن بالله عز وجل. وده أمر حنا نجده في أولادنا حتى نجده أولاد المشايخ الكبار. قد تجد شيخ كبير جدا ولده أبعد الناس عن الانتفاع به لكن لا تمل ولا تيأس. ما تيأس ما تيأس. قد تقوم من نومك فترى الولد قم يصلي له ده بيصلي إيه اللي حصل؟ استجاب الله دعوتك لأن الدعوة قد تستجاب بعد حين وقد تموت. أحد إخواننا بقي مع ولد طلت حياته. شوفوا يا إخواني ولده كان عنده عربدة. ولده كان بيطلع على المسارح في الحفلات والرقص ها ويرقص على المسارح. شوفوا أبوه إيه خطيب وإمام. مات الأب. تعرف الولد بعد ما تبوه ايه؟ محفظ للقرآن الكريم اللي كان بيرقص على المسارح في عهد ابوه محفظ للقرآن الكريم وامام مسجد. بعد موت بعد موت. فما تيأس عليك حاجتين تقوم بما يجب عليك من الدعوة. الامر الثاني احسن الظن بلا ولا تيأس ولا تيأس. نعم لعل الكلمة التي فيها هدايته لم يسمعها بعد. أنا كلمته 1000 مرة يمكن واحد بعد 1000 هيهدى يمكن واحد بعد 1,000,000 هيهدى. لعل الكلمة التي لم يسمع أنت بتحرص أنت مجهز أرض مجهز الأرض لعل البذرة تثمر إن شاء الله. نعم
قال رحمه الله الله عز وجل حكيم. قد يبتلي الإنسان بالذنب ليصلح حاله.
الله أكبر.
كما يبتلي الإنسان بالجوع لتستقيم صحته.
تابوا إخواني قواعد عظيمة. الله حكيم الله، ولهذا باب القدر باب عظيم جدا. الإيمان بالقدر المبنى على الحكمة. الله له حكمة، الله له حكمة. زوجة فرعون ضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون، وزوجة نوح ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح. حكمة والله يا أخوان. يعني المقياس المادية تقول إيه؟ يضرب المثل الذين آمنوا بامرأة نوح ولا بامرأة فرعون؟ نوح. ويضرب مثل الذين كفروا بامرأة نوح ولا بامرأة فرعون؟ فرعون. لكن ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، وضرب الله مثل الذين آمنوا امرأة فرعون للذين كفروا مثل بامرأتي نبيين كانتا تحت عبدين صالحين من عبادين فخانتهما على غير الدنيا، مش الخيانة اللي هي الزنا، فما زنت امرأة نبي قط. عجيب، لله حكمة سبحانه وتعالى. فمن الحكمة قد يبتلي الله الإنسان بالذنب ليصلح حاله ويرفع درجاته. لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. بقى المنزلة العظيمة ديت بلغتها بذنب أذنبت، ليس بالذنب بلغت وإنما بالتوبة منه. ولهذا احنا بنتكلم عن الغامدية الزانية ولا الغامدية التائبة؟ التائبة. فالعبد لا يبلغ بالذنب إنما يبلغ بالتوبة من الذنب. فعظم الإنسان الرب. امرأة تأتي زانية ويتعلم أن حدها الرجم وتعترف لا أحد يشهد عليها، والنبي يرجعها حتى تضع الحمل وتأتي مصر، يرجعها حتى تفطم وتأتي مصر. إذن توبة عظمت في قلبها تلك التي بلغت بها لقد. ولهذا النبي ما قال لقد أذنب الذنب، لا، لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة، على 70 من أهل المدينة لوسعته. فقد يكون السبب الذنب سببا في توبة، سببا في انكسار يحصل الإنسان يبلغ به ما لم يبلغ بطاعة. ورب طاعة أورثت عجبا فأورثت بعدا. أنا الشيخ فلان، أنا اللي بدرس، أنا، وتبقى صوفيا أو أشعريا أو معتزليا، معتزا بخارجيتك، معتز بإرجائك إلى الممات. أنا الشيخ فلان. فرب طاعة أورثت عجبا فأبعد، ورب ذنبا أورث إخباتا وخوفا قرب. لله حكمة، لله حكمة. قد يخرج ليقتل النبي فيؤمن بالنبي، قد يخرج يقتل فيؤمن. نعم. كما يبتلي الإنسان بالجوع لتستقيم صحته. قد يبتليك بالجوع فتستقيم الصحة، يكون عندك مرض، هذا المرض عوفي وشوفي بماذا؟ بالجوع. ولهذا يقولون من وسائل الاستشفاء والتداوي الحمية، الاستفراغ، خلو المعدة وقتا. ولهذا الصوم صحة. صحيح أن الحديث الصوم تصح وهذا ضعيف، لكن المعنى صحيح. ولهذا حتى الآن أحدث البرامج في الحمية يقولك إيه؟ الصيام المتقطع، تصوم لك 16 ساعة ولا 14 ساعة ولا كذا، ها، تصوم عن الأكل. فإذا صيانة المعدة من هذا تحفظ الصحة. فقد تبتلى بالجوع فتستقيم صحته. نعم. ولهذا ممكن إنسان مثلا يجيله مرض يتعب شوية نفسيا، ولا يجيله شيء كذا أو مرض ويقعد شهرين ثلاثة، وهو من زمن عايز ينزل 10 كيلو 20 كيلو مش عارف، جاله حادث معين ولا كذا، في 20 يوم 30 كيلو، مش بقى في 20 سنة مش عارف ينزل، 20 يوم نزل 30 كيلو خلاص، يلا مجانا اهو. نعم. فقد يبتلى الإنسان بالذنب قد يبتلي الله الإنسان بالذنب ليصلح حاله، كما يبتلي الإنسان بالجوع لتستقيم صحته. نعم، فوائد يا أخواني، سبحان الله. نعم.
إذا قرأته أي القرآن وقلبك حاضر، حصل لك من معرفة المعاني والانتفاع بالقرآن ما لم يحصل لك إذا قرأته وأنت
غافل. وجرب تجد. فرق بين قلب مجموع على القرآن ويقرأه وبين قلب غافل. فقط أنهيت 3 أجزاء فقط في رمضان، ختمت اليوم الحمد لله ختمت 20 خاتمة 15 خاتمة 10 ختمات، لكن ما وقف قلبك عند آية. أيوة، وتعد في الصفحات باقي كذا، وتجيب حرف من كلمة وتجيب كلمتين مع بعض وتجيب كذا، المهم أنك تصلي. ليس الشأن هذا، الشأن أن تحرك قلبك بالقرآن. ومن هنا كان بعض السلف يقوم الليل بالآية، بالآية، النبي قام بالآية أن تعذبوا فإنه عباد. بعض السلف قام بالآية، أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم أمته. عائشة: إن كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إن كنا من قبل ندعو إنه البر الرحيم. قد يقوم بالآية. العبرة ليس أن تختم 3 أجزاء أو 5، العبرة ماذا؟ أن تحرك القلب بالقرآن. ولهذا لا تستغني عن ورد الخشوع، ورد الخشوع، تأمل قدر مستطاعك في القرآن وأنت تقرأه، قف عند هذه الآية. ولهذا لو أنك تقرأ في بيتك الأفضل أن يكون معك حل القراءة ورقة وقلم. الآية رقم 16 في سورة البقرة دي محتاجة يفهمها شوي، اكتب 16، البقرة 16، آل عمران 2 مثلا، بحيث ترجع لهذه الآيات، لأن الآية إذا عرفت معناها انكشف لك من هذه المعاني ما يجعلك تستشعر الآية عند قراءتي. فلو استشعرت معنى مثلا العاديات ضبحا فالمريات قدحا فالمغيرات صبحا، لو عرفت المعنى وظهر لك من الفهم ما ظهر، صار التذوق لهذه الآية غير وأنت كنت جاهلا بها. يبقى إذن لابد الإنسان أن يحرك قلبه بالقرآن. ولهذا قالوا: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام الله. نعم.
إن هذه الصحة،
لهذا لابد أن يكون عندك ورد الخشوع، ورد الخوف، ورد تحريك القلب بالقرآن، ورد تحريك القلب بالقرآن. لا يكون وردك تختم كل 3 كل 4 كل 5 فقط، لا، العبرة بماذا؟ بتحريك القلب بالقرآن، هذا هو العبرة. نعم. ولذا قد تنتفع بالآية أعظم من انتفاعك بالختمة. ولهذا النصيحة: لو أنك أنت مثلا عندك ورد بالليل 3 أجزاء جزئين جزء، إن وجدت طعم الآية وتعلق القلب بها لا تنتقل منها، لا تنتقل منها، حتى ولو تبقى الليلة كلها في هذه الآية لا تنتقل، لأن المفروض، لأن المطلوب هو تحريك القلب. فإذا تحرك فذاك غنمه الذي يبحث عنه، فلا تنتقل. نعم. الايه الاول، اول كلامك ايه؟ صعب، صعب يتحرك القلب بدون معنى. لابد يكون عندك معنى، بس ممكن معنى اجمالي. طيب، ما هو معنى اجمالي؟ ولذا من فضل الله في القرآن ان حتى العام لما بيسمعك في الصلاة في مجمل قراءتك في آيات هو بالمفهوم العام فهم كذا. يعني الحمد لله القرآن فضل من الله عز وجل سهل، تصعب عليك اللفظة لكن في المجموع بتعرف المجمل، ولهذا يبقى عندك نوع تعلق. ولهذا ممكن تجد العام يبكي ولا يعرف التفسير، لكن وقع في قلبي لفظة، وقع في قلبي المجموع المضمون. نعم.
إن هذه الصحابة رضي الله عنهم ألا تحدث الناس بحديث لا تبلغه عقولهم.
الله أكبر، دي معاني أخواني، دي اتربوا أخواني، اتربى، دي تربية السلف، دي تربية السلف، هذه تربية السلف. عرفتوا ليه العلم؟ العلم يهذب النفوس، العلم يربي النفوس على معالي الأمور، العلم يرقى بالإنسان. السلفية علم، السنة علم، العبادة علم، الجهاد بعلم، بر الوالدين بعلم، مراعاة الجيران بعلم، الدنيا كلها مبناها على العلم، الآخرة مبناها على العلم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. من الذي أو ثبت القلوب لما خرج قارون بزينته على قومه؟ ها؟ العلم. قال الذين أوتوا العلم، وإلا من لم يؤت العلم ماذا قال؟ يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. انتبهوا إخواني، بل علم تحريك القلب. شوف، إن هدي الصحابة رضي الله عنهم ألا تحدث الناس بحديث لا تبلغ عقولهم، فإن حدثوا بحديث لا تبلغ عقولهم، عقولهم كذبوا. إنك لست محدثا قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كذب عظيم فتنة. يبقى انتقي ما تحدث به الناس، انتقي ما تحدث به الناس. ليس كل ما يعلم يقال، وليس كل ما يقال يقال في كل حال. انتقي أحاديثك، ففي قوم حدث بأحاديث الوعيد، وفي قوم حدث بأحاديث الوعد، في قوم حدث بأحاديث مشيئة الله عز وجل، في قوم حدث بأحاديث مشيئة العبد، في قوم أذكر فضائل أهل البيت، في قوم أذكر فضائل الصديق وعمر. انتقي. لهذا الدعوة ليست سهلة، دعوة ليست سهلة. يبقى انت رايح تخطب الجمعة ومحضر العناصر، دخل واحد غير لك العناصر، غير العناصر، دخل واحد ليس من الصالح أن أتحدث بحديث الذي حضرت، لو قلت هذه أيحدث فيه، ومن الصالح أن أحدث بكذا لأن ده يناسبه. ولهذا الخطيب مش ماسك الميكروفون مغمض، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره أنت لا، فتح عينك، فتح فتح، شوف الناس اللي قدامك دي مين، مين اللي داخل دلوقتي، مين اللي خارج. وبعدين في كل المسجد شوف اللي قاعد شايط وحاطط راسه في الارض، ده هو زمان عارفك زمان اخواني ده، ولا شوف ابو عمه خضره اللي متضايق من كلمه التوحيد، شوفه ده. لازم تجيب، يبقى معاك كشافات، لازم تمر على المسجد كله، لازم تمر على المسجد واحد، لازم تاخد بالك من ديت، واخد بالك اللي بيبص في الساعه واللي بيعمل، لازم تبص على الحاجات دي كلها، تكون كل ده انت كاشفه فين وانت بتخطب، مش مغمض لي مش عارف. لا لا، الخطيب ده صاحب براعه، صاحب علم، صاحب فن في الخطابه والاساليب وكذا. اتك على دي شويه، اتك على الوعظ شويه، نعم، يبقى اضغط شويه. راجل جاي لابسك شويه خواتم ومحمولين ثلاثه وما شاء الله طيب واخد بال وكذا وكذا، ما وصلوش على الجمعه بس عنده اموال ما يعرفش عددها، اشتغل بقى على الدنيا واشتغل على قارون ودخله حته قارون ديت، انت ما كنتش عامل حسابها، انت كنت مع هارون ومع هامان ومع كذا ومع فرعون، لا هيناسب قارون بقى، ده بتاع مال، ده مش بتاع وزاره، مش بتاع منصب، يبقى انت هتدخله قارون، قارون. ولا تنسى رسالك من الدنيا، مش بنحارب غنى ولا بنحارب مال، بنحارب ايه؟ بنحارب من يحارب دينا بالمال، ماله كذا وكذا وكذا، والدنيا وزائلة، وماذا تأخذ يا ابن آدم ما لك إلا، وفي نهايتك كفر، القصور ستتحول إلى حفر. حرك هذه القلوب. ليه؟ دخل، دخل هذا، دخل واحد مثلا مدير كذا مش عارف ذو منصب، اشتغل على المنصب وكيف تخدم الناس بالمنصب وكيف تتقرب الى الله بالمنصب وكيف 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 وكيف، والرحمة بالرعية والرحمة. يبقى اذا انت رجل تراعي، يبقى انتقي من الاحاديث ما تربي به الناس لا ما تفتن به الناس. واضح يا اخواني؟ نعم.
ينبغي لطالب العلم أن يكون معلما مربيا، والشيء الذي يخشى منه الفتنة وليس أمرا لازما لا بد منه، ينبغي له أن يتجنبه.
والله يا أخواني كل قاعدة تحتاج دورة الحقيقة، كل قاعدة تحتاج دورة، دورة خاصة. شوف يا أخي، شوف الجمال، شوف يا أخواني، بارك الله فيكم يا أخواني، المسألة ليست سهلة يا أخواني، لا تتعجلوا في التصدر. المسألة يا أخواني مش كتاب هتقرأه، اسمع، ينبغي لطالب العلم أن يكون معلما مربيا، مش مش مسمعا مش مسمعا مش مسمعا مش محفظا مربيا معلما يربى على العلم يربي. وهذا هو الربان الذي يربي الناس على كبار العلم قبل صغاره. نعم.
قال لا ينبغي للإنسان
قال ينبغي لطالب العلم أن يكون معلما مربيا. والشيء الذي يخشى من الفتنة وليس أمر لازم لابد منه ينبغي له أن يتجنبه، أي عليك أن تربي بالعلم لا أن تحفظ العلم، وبركة العالم بتربيته على العلم لا أن يحفظ العلم وتعامل. احفظ متون، سمع 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 القرآن، سمع كذا، احفظ 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 احفظ. وأما الاقتداء وأما القدوة وأما التربية لا، احفظ. والنبي هذا حفظ 10 أجزاء، والنبي إيه؟ هذا والنبي إيه؟ هذا والنبي إيه؟ يبقى ربي على العلم، لا تكن أنت حافظة كما بعض الناس يحفظ يحفظ متون يحفظ القرآن بالقرآن العشر ومع ذلك مرابي ومع ذلك صوفي ومع ذلك قبوري ومع ذلك كذا 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 إلى آخره. هذا ما يربي على العلم، هذا يحفظ. لكن الموفق من ربى على العلم، الموفق من ربى على العلم، من ربى بالعلم ربى وعلم وربط الطالب بما يحفظ، كما كانوا كان السلف يربون على هذا. ولهذا نقل السلف نقل التلاميذ عن مشايخهم العلم والعمل، العلم والعمل، ما نقل العلم فقط، نقل العلم والعمل. أي ترجمة عالم من علماء الأمة، أحمد، البخاري، ابن تيمية، ابن عبد الوهاب، كل هؤلاء منقول عنهم يا أخوان العلم والعمل، ما نقل واحد مع أنه منهم نقل عنه العلم. شوف ابن القيم اللي هو ابن القيم رحمة الله عليه المربي العظيم في الأمة، ومع ذلك كان يقول كان إذا ألم بنا كذا وكذا وكذا من الأمور والأحوال نأتي شيخ الإسلام، ما إن نأتي ابن تيمية حتى يذهب الله ما به. وهذا يقول ما رأى مثل نفسه. وهذا أحمد رحمه الله خشية وخوف ورجاء وتواضع وغير ذلك. هذا البخاري يبقى ما وضع حديثا في صحيحه إلا توضأ وصلى ركعتين أو اغتسل وصلى ركعتين، ما في حديث. يعني كم ركعة صلىها البخاري ويجمع صحيح. يبقى العالم هو الذي يربى على العلم، يربى على يحاكم للعلم ويربى على ذلك. وهذا هو الرباني، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتابة وما كنتم تدرسون. نعم.
قال لا ينبغي للإنسان أن يفعل سنة يؤذي بها غيره.
تمام. لا ينبغي أن يفعل سنة يؤذي بها غيره. ممكن يترك إنسان السنة لأذى قد يلحق بالإنسان ويكون مأجورا أكثر من سنة. يعني مثلا من السنة إنك إذا سجدت تسجد مثلا وترفع اليدين هكذا، لكن لو كنت تصلي في جماعة هذا يؤذي من؟ يؤذي بجوارك، من بجوارك، فلا تفعل هذا حفاظا عليه، لا تفعل هذا. نعم.
ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل
مثلا
أن تسجد.
مثلا أكون أنا مسؤول عن مجموعة في الحج، مثلا معي بعض الإخوة مثلا هنحج معا ويقتدون بي، فأنا مثلا أقف أدعو كذا، وأنا الحمد لله مثلا شاب أقدر أن أنا مثلا أدعو، ومع رجل مثلا كبير مسن ولا يستطيع، فأقتدي بالأضعف، أقتدي بأضعف. النبي كان يدخل الصلاة يريد إطالتها فيسمع بكاء الصبي فيتجوز، تجوز. نعم.
ينبغي لنا أن تسجد قلوبنا قبل أن تسجد جوارحنا، بأن يشعر الإنسان بهذا الذل والتطمن
والتطامن
والتواضع لله عز وجل حتى يدرك لذة السجود وحلاوته، ويعرف أنه أقرب ما يكون إلى الله عز وجل. وهذا المعنى قد يغفل عنه أصحاب الظواهر الذين يريدون أن يجمعوا الطاعات،
أن يجملوا
الطاعات بظاهرها.
نعم.
وهم يحمدون على هذا، ولا شك أننا مأمورون أن نجمل الطاعات بظاهرها بتمام الاتباع وكماله. لكن هناك شيء آخر يغفل عنه كثير من الناس ويعتني به أرباب السلوك، وهو تكميل الباطن، بحيث يركع القلب قبل ركوع البدن ويسجد قبل سجود البدن،
ولكن قد يقصر أرباب السلوك الذين يعتنون بالبواطن في إصلاح الظواهر، فتجدهم يخلون كثيرا في إصلاح الظواهر، والكمال هو إصلاح الأمرين جميعا والعناية بكمالهما جميعا، بكمال البواطن، بكمال البواطن وكمال الظواهر. وإني والله وأشهد الله أننا لو أقمنا الصلاة كما ينبغي لكنا كلما خرجنا من صلاة نخرج بإيمان جديد قوي، لأن الله يقول أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن نسأل الله أن يعاملنا بعفوه، ندخل فيها بقلب ونخرج بقلب، وهو القلب الأول، لأننا لا نأتي بما ينبغي أن نأتي به من خضوع القلب وحضوره وشعوره بهذه التنقلات التي هي رياض متنوعة وأفعال مختلفة وأقوال هي ما بين قراءة كلام الله عز وجل وذكره وتعظيمه وتكبيره ودعائه والثناء عليه ووصفه بأكمل الصفات، التحيات لله والصلوات إلى آخر التحيات، فهي رياض عظيمة، لكن فينا قصور من جهة مراعاة هذه الأسرار.
هذه كلمات عظيمة، وهذه وجبة دسمة ولفتة مباركة وتربية مسلكية نافعة، وما أكثر ما كان الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى يحرك في القلب هذه المعاني. وهذه يا أخواني كما قلنا من بركة العالم أنه يربي بالعلم، ما يقف إذا ذكر الخشوع، ما يقف عند حكم الخشوع في الصلاة، هل الصلاة تبطل بهذا أم لا، وإنما يقف عند أسرارها، يقف عند أسرارها ويحرك بها القلوب. فيقول الشيخ ينبغي أن يركع القلب قبل البدن وأن يسجد القلب قبل البدن، فمن سبق ركوع قلبه وسجود قلبه قبل سجود جوارحه انتفع بالصلاة، وكانت صلاته هي التي قال الله عز وجل فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يبقى هذه الصلاة. ولهذا نحن نقول الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول الله هذا، فعلام لا تنهانا صلاة عن الفحشاء والمنكر. سؤال احنا بنسأله دائما، السؤال الجواب عليه جواب واحد فقط، لأننا نصلي بجوارحنا لا بقلوبنا، ولو صلينا بجوارحنا وقلوبنا لنهتنا صلاة عن الفحشاء والمنكر. ده الجواب، ما له جواب آخر، ما في جواب آخر. لماذا لا تنهانا صلاة عن الفحشاء والمنكر؟ الجواب لأننا نصلي بجوارحنا لا بقلوبنا، ولو صلينا بقلوبنا لاستقامت جوارحنا، فإن الجوارح تابعة للقلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهو القلب. هذا معنى عظيم، معنى جميل. ولهذا كان بعض السلف يقول إذا قمت إلى الصلاة استحضر ماذا؟ كأن الكعبة أمامه، وكأن الصراط تحت قدميه، كأن الجنة عن يمينه، كأن النار عن يساره، وكأن ملك الموت خلف ظهره ينتظر قبض الروح متى يؤمر. فمن استحضر ذلك دخل. حينئذ هذا الذي تقطع رجله في الصلاة، وهذا الذي لا يشعر بصوت في المكان أو بحال في المكان أو إلى آخره، لقد كان السلف مع الصلاة لهم أحوال من أغرب ما يكون، لأنهم كانوا يصلون بقلوبهم. فركوع القلب وسجود القلب وقيام القلب هذا هو الأصل في الصلاة. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. لما جاء إلى الدنيا قال: يا أخوان حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، حبب وجعلت قرة عيني في الصلاة. لهذا كان النبي يقول: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها يا بلال. فالصلاة راحة، الصلاة أنس، الصلاة مناجاة، الصلاة جمعت كل أركان الإسلام. ففي الصلاة الشهادتان، وفي الصلاة الصوم، فمن أكل أو شرب في الصلاة بطل صوم، بل أغلى الصوم. ففي الصوم الإمساك عن الطعام والشراب والجماع وسائر المفطرات في وقت المخصوص، هذا إمساك عن الطعام والشراب وسائر والكلام. أنت كصائم في رمضان لا تمسك عن الكلام، في الصلاة تمسك عن الكلام. في الصلاة زكاة، فإذا كانت الزكاة تطهر وتزكي، خذ من أموالهم صدقات تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم، فإن أعظم التزكية وأعظم الزكاة ما حصل للصلاة. في الصلاة حج، فإذا كان الحج قصد مناسك مخصوصة وشعائر مخصوصة تقربا إلى الله، فإن الصلاة قصد لله عز وجل، فتناجي ربك. قسمت الصلاة بين وبين عبد نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبد، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي الحديث. إذن هذه الرياضة عظيمة، لو وقفت عندها وتأملت أسرارها لوجدت الخير العظيم. ولكن كما قال الشيخ العثيمين فعلا 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 نحن بعيدون عن الصلاة كثيرا كثيرا كثيرا، وإلا فالصلاة كفيلة بإصلاح النفوس، الصلاة كفيلة بتنقية ونقاء القلوب، الصلاة كفيلة بتحصيل التقوى. نعم.
قال: ينبغي للإنسان إذا سأل العافية في هذا المكان أو غيره أن يستحضر أن يسأل الله العافية، عافية البدن وعافية الدين.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فوائد، فوائد عظيمة، عايزين دمتني يحفظ يا أخوان. الله هدى العلماء يا أخوان للطيب من القول. الله قال: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. وأولى الناس بذلك بعد الأنبياء من؟ العلماء. ولهذا كلامهم هداية، صراطهم هداية، صحبتهم هداية، استنصاحهم هداية. قال الشيخ: ينبغي الإنسان إذا سأل الله العافية، اللهم إني أسألك العافية، لا تستحضر فقط عافية بدن، إنما عافية دين. هذا أعظم من عافية البدن، إذ لو أن بدني مرض، لو بدني حصل فيما حصل، هذا لا يفوت علي ديني ولا يفوت مرتبة، بالعكس يرفع درجتي إذا صبر الإنسان على ذلك. ولهذا قال النبي: من يريد الله خيرا يصب منه بدنا، لكن يصب منه دينا لا. فينبغي إذا سألت الله العافية، اللهم إني أسألك العفو والعافية، أن تستحضر عافية الدين مع عافية البدن، وليس عافية البدن فقط. فإن المعافى حقا من عوفي في دينه أن يكون مشركا، أو عوفي في دينه أن يكون مبتدعا، أو عوفي في دينه أن يكون عاصيا. نعم.
الدعاء مناجاة لله عز وجل، وأحب شيء للمؤمن هو الله عز وجل، ولا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب مما تزيد الحب.
الله أكبر، الله أكبر. ولهذا كان الدعاء هو العباد، النبي يقول الدعاء هو العباد، الدعاء مناجاة لله عز وجل، وأحب شيء للمؤمن هو الله. وإذا كان المناجاة لله وأحب شيء إليك إلى الله، فلا شك أن كثرة المناجاة مع الحبيب تزيد ماذا؟ تزيد الحب. إذا كان هذا في عشق الدنيا، تلاقي الولد لا ينام طوال الليل يناجي يناجي، ويفاجأ أن الفجر هيأذن. فإذا كان هذا مع محبوب زائل قد يغضب عنك بعد ساعة، تقفل التليفون معاه قمة الشوق، تيجي تكلمها معوجة، إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل؟ فكيف بمناجاة الرب سبحانه؟ نعم. ولهذا قال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. نعم.
كان عليه الصلاة والسلام يحب أن ييسر على نفسه في العبادة، وكذلك يحب أن ييسر الإنسان على نفسه في العبادة.
نعم، يسر على نفسه في العبادة، تأتي العبادة على وجه التيسير. ولهذا لما رأى النبي رجلا قائما في الشمس قال من هذا؟ قالوا هذا أبو إسرائيل، نظر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم وأن يصوم. قال أمره فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صوم. نعم.
قال المؤمن يوقن بخبر الله أشد مما يراه في عينه من قبوله والإيمان به.
نعم، إن يقيننا بخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم لهو أعظم من يقيننا بما تراه أبصارنا. فقد يزيغ البصر ويطغى، لكن لا يمكن أن يتطرق الشك إلى ما أخبر الله به وأخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ما أخبر بالسنة الصحيحة. فلا بد أن يكون الإنسان موقنا بالخبر إليه وخبر رسوله أكثر مما هو موقن بما تراه بما تراه. وفيه الإيمان بالغيب، فما أخبر الله عز وجل به بالغيب ينبغي الإنسان ماذا؟ أن يوقن به. ولهذا كانت أخص صفات المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. نعم، بهذا نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.